إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية الثانية بعد المئة السابعة، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 21 من شهر صفر لعام 46,400,000، ومع رسالة 1000 فائدة من تفسير أضواء البيان المجموعة الثالثة، ونبدأها بسورة آل عمران. سورة سورة النساء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. سورة النساء، قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم إلى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: أي إثما عظيما. بين في موضع آخر مبلغ هذا الحوب: إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
نعم، يعني أن الله عز وجل قال في هذه الآية: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، يعني كان إثما عظيما. حوبا كبيرا يعني إثما عظيما، فدل هذا على تحريم ماذا؟ على تحريم أكل أموال اليتامى. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، فلا يجوز الإنسان أن يأخذ من مال اليتامى شيئا بغير حق، إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان ضعيفا، يعني كان فقيرا وليس له مال وهو قائم على مال اليتيم، فليأكل بالمعروف، يأخذ منه بقدر عمله وبقدر ما يحتاج إليه. قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فمن كان غنيا فليستعفف، أي لا يأخذ من مال يتيم، وأما إذا كان فقيرا فليأكل بالمعروف. بالمعروف أي بقدر الحاجة، أي بقدر الحاجة. فدل هذا على أن المسلم ولو كان قائما على مال يتيم لا يجوز له أن يأخذ من مال يتيم شيئا. أن يأخذ من مال يتيم شيئا. قال الشنقيطي: بين في موضع آخر مبلغ هذا الحوب. ما مبلغه؟ وهل ورد تفصيل ذلك الإثم؟ قال: ورد في قول الله عز وجل: إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يبقى هذا تفصيل للإجمال الموجود في قول الله عز وجل إنه كان حوبا كبيرا. ما هذا الحوب الكبير؟ بينه الله عز وجل في آية أخرى، وهي: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا دليل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن حد الكبيرة كما ذكر العلماء من حد الكبيرة الوعيد بماذا؟ الوعيد بالنار. فالوعيد بالنار هذا يكون حدا من حدود الكبير، الوعيد بالنار باللعنة بغير ذلك، هذا كذلك نفي الإيمان، كذلك مشابهة الكفار، يعني إلى غير ذلك من هذه الحدود التي بيّن الشرع. الحدود ما كان في حد فهو كبيرة من كبائر الذنوب وكذا، هذه من حدود الكبائر. فمن حدود الكبيرة الوعيد بالنار، قال تعالى إنما يكون في بطون نارا، فدل هذا على أن أكل مال اليتيم إنما هو إثم عظيم يستحق صاحبه ماذا؟ هذا الوعيد. وفيه بيان أيضا لمذهب أهل السنة والجماعة أن باب الوعيد، أن باب الوعيد وباب الزجر لابد أن ينظر فيه. فهذه النصوص وهي مثل إنما يكون في بطونهم نارا لا يعني أنهم يصيرون كفارا بذلك، وأنهم إذا دخلوا النار يخلدون، وأنهم حتما سيعذبون. فمذهب أهل السنة والجماعة أن هذا من باب الوعيد لا من باب التكفير، فإن المسلم متوعد على معاصيه بالنار بالعذاب بكذا، ولا يعني هذا أنه كافر. هذا واحد. الأمر الثاني أنه لا يعني أنه إذا دخل النار يخلد فيها، لأنه ليس بكافر، إنما يخلد في النار الكافر، أما الكافر فإنه لا يخلد في النار لأن عنده توحيد، والتوحيد لا المسلم لا المسلم لا يخلد في النار، أما الكافر يخلد في النار. لماذا المسلم لا يخلد في النار إذا دخل؟ لأن عنده التوحيد، التوحيد لا يمنع من الدخول، وإنما يمنع من التأبيد الخلود، لكن قد يكون مسلما ويدخل النار إذا كان عنده معاصي ومتى ولم يتب منها. الأمر الثالث أن ما جاء من باب الوعيد لا يلزم تحققه، فقد يغفر الله عز وجل له. ما نقول انه لابد لاكل مال اليتيم ان يدخل النار حتى اذا ما تعالى ذلك، لا، ورد في النصوص قول الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، اذن هو تحت المشيئة. كذلك ايضا رابعا لا يلزم من الوعيد العام تعيين صاحب المعصية بذلك، فنقول لصاحب المعصية الذي يأكل مثلا مال اليتيم نقول له أنت من أهل النار، أنت ستصل نارا، ما يجوز، إنما يكون تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء الله سبحانه وتعالى عفى عنه. يبقى احنا عندنا قاعدة في نصوص الوعيد هذه لابد أن نرعيها يا إخوان، هذه قاعدة لابد أن نرعيها. يبقى أولا أن الوعيد بالنار، أن الوعيد بالنار لا يقتضي التكفير. اثنين، لا يقتضي أن الوعيد يقع على هذا المعين بل قد يتخلف. لا يقتضي تعيينا لهذا الوقع في المعصية. لا يقتضي خلودا إذا دخل في النار، بل إنه لا يخلد في النار طالما أنه على التوحيد. يبقى إذن ما موقفنا من نصوص الوعيد؟ موقف السنة، ما موقف السنة من نصوص الوعيد؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا، وغير ذلك من هذه النصوص التي فيها الوعيد بالنار أو جهنم أو إلى آخره. هذه ما موقف أهل السنة والجماعة منها؟ ايوه، نعم، وجود هذا الوعيد وسيصلنا سعيرا لا يقتضي انهم كفار. نعم، لا يقتضي تعيين الفرد، من اتى بهذه المعاصي نعينه، ولا يقتضي ايضا ان احنا نعين اصحاب الوعيد، بمعنى من جهة العموم نقول حتما حتما من يموت على أكل ربا فإنه سيعذب، لا، لأنه يدخل تحت المشيئة، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في أصحاب المعاصي قال: ومن أصاب من ذلك شيئا فعقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. ولو دخل النار هل يخلد؟ ها؟ هل يخلد؟ لا يخلد، بل يخرج منها بما عنده من التوحيد ومن أصلي ومن أصل التوحيد. فإذا قال قائل: أليس قد وردت النصوص عندنا في فضائل التوحيد أنه لا يدخل صاحبه النار، كما في حديث عتبان من قال لا إله إلا الله ذلك وجه الله حرمه الله على النار، ما باله يدخل الآن؟ طيب ها، ما باله يدخل الآن؟ حرمه الله على النار، فما باله يدخل؟ يبقى إذن التوحيد يمنع من الدخول. ها، طب هو بيقول حرمه الله على النار، مش من الخلد في النار؟ أتى بشرط. أن النص فيه إيه؟ من قال يبتغي بذلك وجه الله، والذي يبتغي بذلك وجه الله على الكمال لن يأتي معصية، وإن أتاها فلن يصر على معصية. يبقى هذا بالقيد. ولهذا ننظر إلى نصوص الوعيد، لا بد في نصوص الوعيد أن نقيد بالقيود الثقال التي وردت في النصوص الشرعية. يبتغي بذلك وجه الله، وهو من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله، من لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما، صدقا من قلبه خالصا. لا بد أن ننظر إلى هذه التقييدات كلها التي تقيد من قال لا إله إلا الله. نعم نعم، من قال ايه؟ المهم اذا عنده معاصي لابد من التوبة، فاذا لم يتب ومات مصرا على هذه المعاصي فانه يكون تحت المشيئة، سواء مات على لا اله الا الله او لم يمت، لانه اذا مات حتى ويقول لا اله الا الله ولم يتب من المعاصي بقيت المعاصي وبقي مصرا عليها، فيلقى الله عز وجل وهو تحت المشيئة. تحت المشيئة. نعم، لا بد من التوبة من المعاصي، من التوبة من المعاصي لازم. أما إذا لم يتب من المعاصي فإنه يكون تحت المشيئة، إن شاء عذب وإن شاء عفى عنه. نعم نعم، فين التخليد؟ تخليد مش التأبيد، في فرق بين التخليد والتأبيد. خالدين فيها العرب تطلق هذا وتريد به الزمان الطويل، تطلق هذا وتريد به الزمان الطويل، وليس التأبيد، في فرق بين هذا وبين التأبيد. نعم نعم،
قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في زواج اليتامى فدعوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن.
نعم، فالقسط هنا معناه العدل، والمقسط العادل، والقاسط الجائر. في فرق بين المقسط والقاسط، في هناك فرق بين المقسط والقاسط. المقسط هو العادل، ولهذا الله يحب، إن الله يحب المقسطين. والقاسط الجائر الظالم، يطلق على الكافر. قال الله تبارك وتعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. إذن ما الفرق بين القاسط والمقسط؟ مع أن القاسط اسم فاعل والمقسط اسم فاعل، ما الفرق بينهما؟ كل منهما اسم فاعل. القاسط اسم فاعل من الفعل الثلاثي قسطا، كسطا اسم الفاعل منه القاسط، ومقسط اسم فاعل من الرباعي، وهو المقسط رباعي مقسط، فهو من أقسط بالهمز، أقسط فهو مقسط، وقسط فهو قاسط. المقسط العادل، القاسط الظالم. واضح يا اخواني؟ بارك الله فيكم. طيب، فإن وخفتم ألا تقسطوا، ألا تعدلوا في زواج اليتيمات فدعوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن. تكون البنت عندك وكذا وأنت مسؤول عنها، فتضيق حتى تتزوجها وحتى كذا، فلا ينبغي. وإنما إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، لو هتزوجها بما إذ هي رغبت ولا تظلمها ولا ولا إلى آخره تزوجها. أما إذا كنت ستضيق عليها وتزوجها بثمن بخس وتجبرها على ذلك فهذا لا يجوز. فقال تعالى بالشرط، تريد أن تعدل تزوج، إذا لم تستطع العدل فماذا؟ فاتركها. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني النساء غيرها كثير كثير، انجحها، من أراد أن يتزوج يتزوج. لكن تأتي إلى بنت من اليتامى في حجرك وأنت مسؤول عنها تظلمها حتى تضطرها إلى كذا، هذا لا يجوز. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، تتزوج امرأة ثنتين ثلاث أربع كذا، لكن لا تظلم. مثل ما يقال تزوج امرأة ثنتين ثلاث أربع، لكن لا تنظر، لا تعصي الله عز وجل. الزنا حرام والزواج حلال، لا تنظر إلى امرأة أجنبية وتزوج المرأة. فالله عز وجل سد هذا الباب وفتح بابا، سد باب الظلم في نكاح اليتامى ثم فتح لك بابا وهو انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربعة. لكن لو قال أنا لا أستطيع أن أتزوج ولكن هذه يتيمة وعندي وكذا وأنا سألزمها بهذا الأمر وتلك التي أقدر أن أتزوج عليها، نقول هذا ظلم، لا يجوز. هذا تفسير ابن كثير في وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم، أو السعدي رحمة الله عليه. فإذا الإسلام يحرم الظلم ويأمر بالعدل، ويأمر بالعدل. نعم. قال ابن كثير رحمه الله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، أي إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه. وقال البخاري وسق بسندي عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أحسبه قال كانت شركته بذلك العذق وفي ماله. فلا ينبغي الإنسان أن يضيق. نعم. ومثل مثلا من تكون أنت قائم على مال يتيم، أبوه ترك مثلا أراضي وترك مشاريع وأنت القائم عليه، لكن صرت تتصرف إليك نفسك، يعني مثلا الولد مثلا محتاج مصاريف كذا مثلا يعني، فتقول أنا هأخذ أرض هذه مقابل أن أعطيه مثلا كذا، وتتصرف في ماله بما فيه صالحك لا بما فيه صالح اليتيم، فهذا ظلم ولا شك. الإنسان ينبغي أن يكون حارسا أمينا وأن يكون قائما أمينا على هذا. ولهذا الإسلام حرم أن تأكل مال اليتيم إلا إذا كنت فقيرا فلتأكل بالمعروف. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى إيتاء اليتامى أموالهم مشروط بشرطين، البلوغ وإيناس الرشد، وتسميتهم يتامى في الموضعين إنما باعتبار يتمهم الذي كانوا متصفين فيه قبل البلوغ، إذ لا يتمى بعد البلوغ إجماعا.
انتبهتم؟ قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أمواله. قال إيتاء اليتامى الأموال أنت كنت حارسا على مال اليتيم، طب متى تعطي اليتيم ماله؟ هذا له شروط. الشرط الأول البلوغ، الشرط الأول البلوغ حتى إذا بلغ. طيب الشرط الثاني الرشد، لابد أن يكون بالغا رشيدا محسنا للتصرف، لأن الرشد شرط زائد على البلوغ. البلوغ يحصل به تكليف، الرشد يحصل به تصرف، ولهذا اشترط في الذي يبيع الشرط أن يكون رشيدا ما يقال للشرط يكون بالغا، يعني يكون رشيدا. فلو أنه بالغ ولو أحسن تصرف فلا يجوز له البيع، لأنه لا يحسن البيع، لابد أن يكون رشيد. ولهذا هناك كما يلزم التصرف كالبيع والشراء وغير ذلك وهو الرشد. إنما مثلا ولد بلغ اليوم عنده 14 سنة 15 سنة يروح يبيع بيته ويبيع أرضه وكذا وكذا، هذا ليس برشيد، هذا ليس برشيد، لابد أن يزداد مع البلوغ ماذا؟ وصف آخر، وهو الرشد. والرشد حسن التصرف، وهذا معنى كلام الفقهاء في شروط البيع، أن يكون يعني البيع والمشتري جائزي التصرف. ما معنى أن يكون جائزي التصرف؟ يعني أن يكون رشيدا، رشيدا. فيلزم للتصرف الرشد وللتكليف البلوغ، فإذا بلغ كلف، لكن هل إذا بلغ يبيع ويشتري وكذا؟ لابد أن يكون رشيدا. فهنا يلزم البلوغ وماذا يا إخواني؟ والرشد. قال تعالى فإن آنستم منهم رشدا، ده واحد قبلها حتى إذا بلغوا النكاح البلوغ. هذا كلام عظيم، كلام ربنا سبحانه وتعالى والقرآن. يا الله يا إخواني، يا الله كم تخسر البشرية من العدول عن القرآن. إخواني إحنا نحتاج إلى قوانين إنجليزية أو فرنسية، أو نحتاج إلى قرارات أممية؟ إحنا حاكمين على أنفسنا إخواني، زي الواحد كده في تعامله مع الناس. أنا مش محتاج لا جاري يحكم عليه، ولا محتاج شرطة تحكم عليه، ولا محتاج محاكم، ولا محتاج أي حاجة خالص. أنا ما أحتاج أحد يحكم علي، إلا إذا كان غيري هذا غير مقتنع بحكم الله عز وجل الذي أنا أقوله أو بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، ده بيرفع أمر القاضي. لكن أنا مات والدي، تعرفون اليوم إذا مات الوالد أو كذا وجاء الأولاد يتقاسموا بيجيبوا البلد حتى تقسم التركة، وهذا طبعا في كذا وهذا طبعا في كذا. أنا في لحظة، في لحظة تعالوا واحد اثنين ثلاثة أربعة. أنا مثلا واحد زي هشام هذا مثلا، يعني قبل ما يموت الوالد انا مقسم التركه حوالي مثلا ست صور، يجي ست صور او خمس صور، في ارض وفي بيت وفي كذا، اللي ياخد دي مع دي ده اختيار، دي مع دي، وهم ما يعرفوش حاجه اصلا، وهم بيختاروا، انا اللي هي الاخير معلش ست صور، يلا اللي ياخد كذا ياخد كذا، واخد بالك؟ ليه انت تقول بموجب شهر؟ انما الارض الملك دي كل الصبيان، والارض ما فيش حاجه اسمها الصبيان، بنات الاول وبعدين هذه خيره، واحد اثنين ثلاثة اربعة، ها تختار ايه تختار ايه تختار ايه تختار ايه تختار ايه تختار ايه تختار ايه، ما في تنازع لحظة، مع ان الكل بيبذل، ده بيبذل ده بيبذل، بس هذا يكون مرضي. لازم مات ابوك اليوم قسم اليوم، عشان ما فيش واحد يقول في نفسي كذا وده في عمل وده سوى، وابويا كان تارك مش عارف ايه، وانا اللي ربيته ونميته. خلي كل واحد ينام من نفسه ويا رب لنفسه، او كل واحد يعرف حقه وانا بقى ابذل. هيبقى الاثنين كيلو فاكهه اللي بدخل بيهم على اختي بعد خصم المراس لهم طعم، لكن والارض موجوده هم اثنين كيلو بس، هم اللي بياخدوا الارض دي ده كان خير، خد بالك؟ لكن يوم ما هتقسم، يوم هتقسم وانت رايح واخد معاك كده بسكوته، ها جزاه الله خير، شوف ما بي والله ما بيدخل ايده فاضي ابدا، انما العكس والله ما بيديني حق، ده الارض بشوف بطلع دي، واحنا والله ما نعرفش في الحساب حق، وممكن يكون هو مديلها اكتر بس ما تعرفش في الحساب حق، تعرفش في الحساب حق. فيبقى هذه امور كما قلت لك، فأنا لا أحتاج لحد يحكم علي، جاري إيه اللي بيني وبينه؟ في حدود معينة، أنا ما أحتاج، أنا ما أتحايل على جاري أفتح جتفة ده من حقي، لا خلاص بس. جاري قال بس افتح مالك دخل، أقول له حاضر هفتح، بس أنا اليوم حي وبيننا وبين علاقة طيبة، ممكن أولادي يجوا بعد ذلك يقولون طالما في فتحة يبقى في ملكية. خلاص تعال نكتب، أنا اللي أقول له تعال نكتب ورقة أنه انما الفتحة هذه فتحة مبناها على الاحسان، ليست ملكية، ليس لي ملكية مطلقة لا اليوم ولا غدا، وانما هذا كذا كذا كذا. بالله عليكم هذا الانسان لو صار على هذا يحتاج احد يحكم عليه؟ الزوج والزوجة، انا احتاج اتحايل على زوجتي حتى اسقط الحق؟ تعالى هذه اثنين شهود وتسقط حقها في الذهب في كذا في كذا، انت رحت انت عملت كذا كذا الى اخره، لا. يبقى إذن كل واحد الحمد لله ديننا يا إخواني دين متكامل، دين ما ترك شيئا، دين ما ترك شيئا إخواني، دين عظيم يا إخواني. نبي من الأنبياء يعاتبه الله في حرق قرية نمل، نمل ليس بشر، لا نستطيع نحن نجد لا محكمة الدولة العدلية ولا مجلس أمن ولا مجلس ولا كل حاجة قادر يجيب حقوق ناس. نعم لا يأكلون لا يشربون لا تدخلهم أي إعانة. تخيل أخواني واحد زي غزة دي مخنوقة، فين مصدرها؟ ما في، ما في أخواني، لا بر ولا بحر ولا جو، يدخل لها الأكل منين وشرب منين؟ إذا سمح الخنزير أخواني، القردة والخنازير إذا سمح، والعالم عاجز يدخل. ليه؟ ليه؟ لأن قرارات العالم أولا غير كافية، واللي فيها حتى لا يطبق، لا يطبق. لو العالم كله متفق يطلع واحد بكرافيته خلاص له الحق، له الحق. شعب بيوباد، شعب بيوباد بين حماس وبين نتنياهو، قاتلهم الله، قاتل الله سنوار ونتنياهو، قاتلهم الله، والشعب يدفع الثمن. لكن أين القرارات هذه؟ لا إنسانية تشدقون بها، ولا إخاء إنساني تذا في الفارق، ولا أنت آخر، ولا أي شيء، ولا يقل يزعف. إن منظر إلى الإسلام مع الكفار، انظر إلى الإسلام مع الكفار، مع الكفار. نحن لا نحتاج الكفار أن يحكموا علينا وأن نراعي قرارات محكمة كذا الدولية، لكن انظر حينما كان بيننا وبين الكفار عهد وأراد معاوية رضي الله عنه أن يحرك خير الإسلام في مدة العهد، لا ينقض عهدا في المدة، إذا بي يسمع صوتا من خلفه وفاء لا غدر. نظر إذا بعمر بن عبسة رضي الله عنه ثم ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل عقدة. من اللي بيحكم علينا يا اخوان هنا؟ من هو اللي بيحكم علينا يا اخوان؟ نعم الصحابي حذيفة وكذا لما رأهما المشركون هو اين انتم دائما كذا؟ لا انتم دائما الى محمد وقتلنا معه، لا لن نقاتل مع محمد، خلاص وفاته وجاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم، هنخاف محكمة عدل دولية؟ فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم النبي بالوفاء، وفي لهم. الله أكبر، الله أكبر. هذا فين ده؟ نجد هذا فيه، هذا فيه. إذا خفنا خيانة من كفار بيننا وبينهم عهد نبدأ، طالما خفنا لا ترسل إليه، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. تخافن لم يصل إلى النقد الصريح، لا نخاف في أخبارنا، يبقى وما تخافنا من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي اطرح إليهم عهدهم وأعلمه بذلك حتى تستوي أنت ومن معهم في العلم قبل أن تعتدي عليه. اللي بيننا وبينكم خلاص بلغت أخبار كذا كذا كذا، فالعهد الذي بيننا وبينكم انتهى، ولا تبدأ ولا تبدأ. طب أكبر من هذا، أنهم بيننا وبينهم عهد ويقاتلون إخوة لنا آخرين، فهل يجوز وأن بيننا وبينهم عهد أن أنقض هذا العهد لكونهم يقاتلون دولة أخرى؟ الجواب لا. قال الله سبحانه وتعالى إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، لكن نخبرهم ارفعوا أيديكم عن إخواننا، إذا ما رفعوا نقول خلاص هذا الذي بيننا وبينكم انتهى. يعني المسألة مو سهلة، مسألة ليست سهلة. أنا أحكم في الحدود بيننا وبين يهود وبيننا وبين هذا، إحنا بيننا وبين يهود عهود وهم يفعلون في إخواننا في غزة، هذا ماذا نصنع؟ موقفنا إيه؟ ننقض وندخل يلا بدأ؟ ما في، إحنا بيننا وبينهم عهد. ولهذا تذكرون الذين قتلوا هنا ثلاثة من اليهود في الإسكندرية من عدة أشهر، بعد هذا يجوز؟ ما يجوز، هو في بلدي وفي عهد وأمان، عهد إيه وأمان إيه؟ هؤلاء يهود فعلوا ما فعلهم، نخبرهم نعلمهم، إذا كان عندنا قدرة وقوة نعلمهم أن نرفعوا إيديكم عن إخواننا، وإلا الذي بيننا وبينكم يكون قد انتهى. هذا إذا كان عندنا قدرة وقوة، وإلا نلجأ إلى الدبلوماسيات وإلى الصلح وإلى وإلى إذا ما كان عندنا قدرة. لأنه إذا دهم عدو وأنا غير دهم أرضي أنا وأنا عاجز عن أنفعه إلا بالمصارحة والمسالمة أدفعه، يبقى عن إخواننا من باب أول. طبعا هذا لا مجال للفكر التكفيري والإخواني وغير ذلك، لا مجال في هذه الأحكام الفقهية، إنما يتعاملون بعواطف، إنما هذه للكبار فقط، هذه الأحكام هي للكبار فقط الذين يعرفون هذا. إذن أنا أقول أصل من هذا الباب إلى ماذا؟ إلى أن الشريعة فيها كفاية. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلامية، الشهر هذه لا أحكام عندي، كيف بالشعور والمعاملة؟ كيف بالأحكام الأكبر؟ فنقول نبي من أنبياء الله، الله عز وجل عاتب لما حرق قرية نمل قرصته نملة منها، نبي قرصته نملة من قرية نمل، فماذا صنع؟ أمر فحرقت. فقال الله عز وجل هل كانت نملة؟ يعني النمل يحكي النمل يحكي، ما انت فكر ايه؟ النملة والعصفور والحمامة والدجاجة، ما يجوز لك ان تتخذ شيئا من هذا غرضا، لا تتخذ شيئا في روح غرضا تعبد به، مثل ما يصنع الناس اليوم من تأزيز الديوك بعضهم على بعض او التيوس او الى اخره، هذا حرام ولا يجوز. الإسلام ما ترك شيئا يا أخي، يا أخي ما ترك شيئا. سامي يا أخي أخبرك تلبس نعل اليمنى الأول ولا اليسرى؟ تخلع اليمنى ولا اليسرى؟ تدخل في على وجه الأرض، في على وجه الأرض قوم عندهم آداب خلاء إلا نحن؟ نعم آداب خلاء. تدخل بأي رجل؟ ماذا تقول؟ بأي اليدين تستنجي؟ في أحد عنده هذا؟ في أحد عنده علاقة المرأة بالرجل في الجماع آداب أذكار قبل هذا؟ بسم الله اللهم جئنا الشيطان وجئنا من الشيطان ما رزقنا، محل تأتيه ومحل لا تأتيه، يعني آداب متكاملة ما تركني الإسلام. آكل بآداب، أشرب بآداب، أنام بآداب، أبيع بآداب، أشرب بآداب، وعامل الناس بآداب، كل شيء عندي بآداب، هذه آداب الشريعة. يبقى كم يخسر العالم إذ يتخلف عن الإسلام، وكم يخسر المسلمون للأسف الشديد الناس إلا من رحم الله عز وجل، كأنهم سكار مسلمون. فين اللي يعرف الأحكام هذه؟ فين اللي يعرف الأحكام هذه؟ فين؟ إلا من رحم الله. انظر إلى أسواقنا بيعا وشراء، انظر إلى أزواج زواجنا، انظر إلى أطراحنا وأفراحنا، انظر إلى لباسنا، انظر إلى كل شيء، قل أن تجد هذا الإسلام العظيم المبارك في تعاملاته، قل أن تراه واقعا في الناس، ولهذا نخسر كثيرا. هل في الدنيا هذا التشريع؟ في محكمة على وجه الأرض هذا التشريع؟ ألا وهو الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لاحظ، تمسك بمعروف أو تمسك بمعروف أو تسبح بإحسان، في شيء اسمه تسريح بإحسان؟ في شيء اسمه طلاق بإحسان؟ يعني إيه طلاق بإحسان؟ يعني أختك أنت طلقتها فلم تعد امرأتك إذا خرجت من عدتها أو كذا، أو طلقتها ثالثا لم تعد امرأتك لكن بقيت أن تكون أختك. لكن احنا عندنا عند الطلاق انهدم كل شيء، عند الطلاق انهدم كل شيء، والذي يستطيع ان يفتري على الاخر يفتري. طلاق بقى راحت الكلمه، كلمه المعروف راحت، كلمه المعروف راحت. لا يا اخوان، او تسريح باحسان، تعالي يا امراه انت كان لكي في الطقم ده، كان ناقص طبقين كان عند الحاجه فوق بنزلهم، يا لا 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 خليهم، والله ما انا واخدهم، ده امي خلاص يوم، لا 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 تاخذيهم خلاص خذيهم بس. في حد بيطلق كده؟ في حد بيطلق كده؟ في حد لو اديلها اعزال على حسابه؟ ما هو احسان بقى، تمام؟ فيه في ملابسها في كذا في اللي قدمت شوية ولا شيء وتلزمه في إلى آخره. لك كام؟ لك 62,400 يبقوا 63 مثلا. في لو أجرة المحامي كمان ما هذا أي أوراق دي علينا في الكلام ده؟ في هذا الكلام يا أخواني؟ ما في يا أخواني. أمس كان في حال الطلاق يعني كنا بنطلق امرأة وناس عوام موجودة في خمس دقائق كده بس يعني خمس دقائق كتبت كذا 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 وتم الطلاق كذا. إن أحد العوام يقول يا شيخ والله التزام ده جميل. ألا أنتوا الحمد لله ما فيش أي حاجة؟ هو ذا الدين يا شيخ في دقائق يا أخوان في دقائق. أنت العام هذا بقى مبهور. هو ده الصح هو ده الأصل أصلا. إحنا ما زدنا شيء يا أخوان ما زدنا شيء. خذ يا بنتي خذ هذا حقك وهذا حقك وانتهينا وكتبنا ورقة. طب وقع وقع قل الطلاق خلاص الطلاق ولا أي شيء. خمس دقائق ممكن تأخذ خمس سنين عند آخرين في المحاكم. وهذا يدعي وهذا يدعي وهذا يدعي. فانظر إلى الإسلام أو تسريح بإحسان. يبقى نحن خسرنا كثيرا. ولهذا أنا أقول لإخواني وقبل إخواني يا إخواني الناس ما يعرفون لا البخاري ولا مسلما ولا بدود ولا الترمذي. الناس ما يعرفون الحديث الصحيح والضعيف. الناس يعرفون التصرف الصحيح والتصرف الضعيف. الناس يريدون تعاملا. هذا التعامل قائم على الرقي على الإحسان على الرفق. قائم هذا التعامل على النبل على الأمانة. ما في يعني مثلا بعض إخواننا فتح محل عند حل كاتب مثلا في انه ممنوع المفاصلة. يطلع انت مثلا 1200 وقرش يبقى 1200 وقرش ماشي هو ده حق. لكن اترك يا اخي اترك المسألة. يعني انا اذكر مرة رحت من زمان يمكن من 20 سنة ولا حاجة رحت المحل هذا مش عارف 304 ولا مش عارف. وهم اخواننا يعني طلب عندنا كمان ولا شيء واخد بالك والاربعة جنيه لازم هذا. طيب ماشي مش دفري معايا بس تحس انها جفاء. تحس ان انت يعني مكسور قوي. هي مش 4 جنيه بقى ولا 5 جنيه ولا 100 جنيه اصلا. طيب انت اترك فرصه لنفسك تسامح كذا خلاص الحساب مثلا لا خلاص يكفي يكفي و10 جنيه للولد ده هاخد. يا سلام ما شاء الله يبقى الولد اتبسط والرجل اتبسط. ما انت ايه وحتى ده عدل طبعا ده عدل ده عدل. وحتى لو هذا صح من غيرنا نحن لا نحن ندعو الى الله عز وجل بمشاريعنا. انا مدرس بدعو انا وانا مدرس عند في وزارة التعليم 16 حصة 15 حصة 24 حصة. انا داعية بهذا التدريس. انا مدير مدرسة بدأ التدريس. انا مدير سكة حديد بدأ التدريس. انا ضابط شرطة بدأ التدريس. انا اي احد لا انسى هذا الوصف انني افاعل واسخر هذا المكان في الدعوة الى الله عز وجل. تخيل لما اكون موظف. انت عارف انت موظف هتقع على موظف طيب لا مش موجود خلاص روح مش عارف ايه تابعني في ورقة روح صورها لا 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 ما خلاص النهاردة مش هده. طب شوف الاسلوب ده وقد تكون انت محقا فعلا الرجل هذا. لكن تخيل مثلا اتفضل حاج اتفضل روح لو سمحت عندك اودي حاج خير اؤمر فيه بس انت ده محتاج الورقة استاذ محمد مش هنا استاذ محمد مش هنا. طيب شوف يا فلان اللي بيوقع استاذ محمد موجود لا والله مش موجود. طيب هقول لك انا على حاجة والله حاج ما ده اخر حاجة بس انا اقول لك على حاجة هات الورقة دي على ما تجيلي بكرة هكون انا وقعتها لك لان ممكن يجي ويمشي ماشي خلاص. هتلاقي الراجل ما ايه ها انطباعه يا اخوان انطباعه ايه. هو نفس المسألة يا اخوان يا اخوان. حتى المثل العادي بيقول غدين ولا لاقين ولا تغدين. مش عايز غدا منك يا اخي. انا مش عايز غدا. انا عايز تتلقاني بالترحيب بالرفق بالمعاملة الحسنة. هذا هو. فإن كان الناس يتعاملون بتعامل الدرهم والدينار وتعامل كذا أنا بتعامل أنا رجل داعية. وإعلمون هذا الناس تراك في خطبة الجمعة نصف ساعة كل 7 أيام. ممكن كنت منفعل شوية أنا في الموضوع بقى وكذا لكن الناس فين بقى فين 7 أيام. 7 أيام فين الناس معك نصف ساعة أو تلت ساعة كل جمعة. لكن الناس في بيعك في شرائك جيرانك في الارض كلها ما حاول انت الماء يا حاج محمد حاول انت الماء لا انا هقعد شويه بس حاول انت عشان بس ما تمساش انت هنا وانا الماء دي ليه اصلا انا حاول انا الماء ليه. احد اخوانكم مع اخواني مع بعض اخواني وكذا وامرته يعني بالرفق وكان حصل كذا دي بتاعتي دي كذا دي الاوضه بتاعتي لا مش هتعمل اياك هتيجي طب انا هعمل طب انا اسوي فحصل حاجة معينة اليوم، اليوم حصل الخلاف، قلت له الصبح تروح تعمل كذا بالرفق وبتاع وتقف جنبه وبتاع، وقف جنبه، راح له بعدها باسبوع للأوضة خالية، الأوضة خالية خلاص خليها له تمام تم بتاعتك، وما عادوش مع بعض ولا اتكلموا مع بعض. عرفتم يا اخواني؟ شوف اليوم ما لا انا لا انت لا والله ما هذا والله هتحصل. طب الاوضه خلت من غير اي حاجه بيه يا اخوان؟ يبقى هذا اللي احنا بنقوله، احنا لسنا كالناس يا اخوان، نحن دعاء الى الله، نحن نمثل دينا نتقي الله فيه، نحن نمثل منهجا عظيما لو كان له رجال، لو كان له رجال. اتقي الله، هذا مشروعك الاكبر. انا من المشروع الاكبر؟ ارض ولا مصنع ولا عيادة ولا مدرسة ولا، انا مشروعي الاكبر هو ديني، دعوة الى الله سبحانه وتعالى. فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. واحنا نعرف هذا يا اخوان، والله العظيم يا اخوان حبيت حلوة بس وترطب على الحاج محمد هيقتنع بك اكثر من الخطبه اللي انت هتخطبها، لان ممكن ياخد منك موقف وشديد علينا وعامل ومسوي وكذا وكذا. انت بس شوف الحاج محمد هذا وجلس معه وحاول تتلطف معاه، الحاج محمد ابراهيم مش عارف ايه عاملك ايه، ها عايزين نجوزك بقى، ها عايزين نجوزك يا مش شيخ، مش اطلع على المنبر بقى قول اللي انت عاوزه، قول اللي انت عاوزه على المنبر. لكن انتوا عندكم اذان واحد ولا اذانين؟ اذانين لا مش هخطب. ليه يا عم شيخ؟ لا هذا بدعه وهذا ما اذان ايه واذانين ايه؟ انت جبت له حاجه الاول؟ جبت له اي حاجه؟ حطيت له ازازه طيب، حبتين حلاوه، حبيت نعناع، شفت العمل ده تمام؟ واخد بالك؟ يبقى هذا امور يا اخوان لابد ان تراعى. والله تحل بحبه حلوه، والله يا اخوان حبه حلوه بتحل ازمه في مسجد. ما تفكرش يعني هذا كسر، اكسر حدة الناس واكسر وفوت فرصا على اهل البدع. انت في غربة، انت بمنهجك في غربة، ما لم تحف هذه الغربة بالنزول الى واقع الناس. انا اقول لك سبعة ايام انت فين؟ انت فين؟ انت بس جاي يوم الجمعة بالثوب الابيض المكوي والطاية البيضة المكوية، وموضوع النهاردة هرد على الجماعات والاحزاب، موضوع مهم بس في مقدمات احنا قبلناه لما تربنا سنين. انت اليوم بتتكلم فلان مبتدع بعد كم سنة؟ كم مسومة سبقت الى قلبك الاول؟ كم مرة؟ ما انت ما كنتش مقتنع، لكن درس بعد درس، خطبة بعد خطبة، دليل بعد دليل، هذا انت طالب علم. كيف بالعمي؟ كيف بالعمي؟ يبقى نحن يا اخواني سفراء، سفراء بهذا الدين في كل مكان دخول. اوعى تقول المكان ما فيش فيه اخ فبتصرف، اوعى اوعى تقول. شوف بائع الفاكهه اوعى تهمش، بائع الفاكهه هذا اللي بتشتري منه، بائع الخضار بتشتري منه، اي واحد عمل معاه حاول تترك بصمه يقول ما شاء الله على الناس دي، ما شاء الله تبارك الله. انما بقى ايه التوك توك مثلا 7 جنيه بقى ب 7 جنيه وبقت مشكله 7 جنيه دي، ما فيش حد قليل قوي ما كل واحد معاه 7 جنيه، دي 5 جنيه 10 جنيه، واحيانا يكون توك توك معاه مثلا 2 جنيه جنيه 3 جنيه. هنعمل ايه بقى يا اخوان؟ طب انا ما معايا 7 جنيه 10 جنيه، والله ما معوش الا جنيه. نعمل ايه؟ انتظر بقى لغايه ما ينزل وفك من الدكان ويرجع تاني ويدينا 2 جنيه وشكرا. عدل عدل. طيب في 2 جنيه صدقه، في 2 جنيه بصمه، خلاص خلاص يا حاج خلاص خلاص شكرا اتوكل على الله. خلاص يبقى فورا بقى في حكم اسمه ايه؟ حتى لو بكره الملتحين وكذا يقول لك لا بس في ناس محترم كده بقى الحمد لله بقى في قسم بقى فيه وفيه، بس في ناس محترم ب 2 جنيه بقى في ناس محترم، 2 جنيه بس بقى في ناس محترم، 2 جنيه بس بقى في ناس محترم. يا الحكم كده رخيص ارخيص كده، هو رخيص ب 2 جنيه بس بقى في بقى في ناس محترم. هذا امر لابد ان ننتبه اليه يا اخواني بارك الله فيكم. فنعم المنهج هذا لو كان له رجال، لكن لما تجد حتى بيننا قد تجد الشده والقسوه، فما بالك مع الناس؟ هذا الخلق قد يعدم بيننا، فما بالك مع الاخرين؟ فالله المستعان يا اخواني. انا بأذكر هذا واطلت النفس في هذا الباب يا اخواني. احنا درسنا، شوف درسنا فين؟ في المكان المحصور ده، مين اللي حضره؟ مين اللي كمل؟ طيب تمام، الناس لا تسمع هذا الكلام اللي احنا بنتكلمه. طيب هتنزل من عند الدرس بقى،
اول ما تنزل الشارع شوف هتشوف ايه هتشوف ايه هتشوف فلان اللي جاي مش عارف هتشوف فلان اللي عايز منك هتشوف كذا كذا هو بقى لا دخل ولا بخاري ولا مسلم ولا حديث معاه ولا قال ابن عبد البر ولا هو في البر حد ولا يدري ابن عبد البر ولا ابن قدامه ولا شيء من هذا هو يدري تمثيلا صحيحا للاسلام تمثيلا صحيح هذا لا تترك شيئا ونبع حق كذا لا ما تحلفش بالله احنا من يومين معدين ناس قاعده عامله شيشه كده وعمال بقى يظبط في الكرسي بتاعه ومش عارف ايه والنار والكلام من السلام عليكم وعليكم السلام بابتسامه كده احنا بعض الاخوه السلام عليكم وعليكم السلام طب انت تشرب بقى بالشمال ولا باليمين قال ايه قلت له هتشرب بقى بالشمال ولا باليمين قال هو دي في شمال ويمين قلت له يعني حرام ولا حاجه قال لي حرام والله هو حرام هو حرام فمدخل بحيث تستطيع انك انت مش بتتكلم مع اناس هذا حرام ولا يجوز وماشي وصح حرام ولا يجوز اوصل برضو حرام ولا يجوز باسلوب يحل الانفعال واخد بالك انا شيخ بقول حكم وهو عاصي بهيقع الحكم فممكن ده في نوع توتر انت فك التوتر ده فك التوتر هذا احد الناس راح امس يكشف بالليل عندك خلاص راح في عملية ومش عارف ايه وعنده لازمة في الشرايين والدكتور قال له الفلاني لازم نعمل وتوات وكذا راح للدكتور تاني راح للدكتور تاني وشال عروش الدنيا راح للدكتور قال له مين لك كده ولا اي حاجة بس خد الدواء ده وحاجة اسمها عملية طب بس انا بشرب كذا بتقول قال له اللاعب الكرة بيشرب كذا نزل بالليل الساعة 12 بالليل ياكل فول وطعمية في المطعم تعشى فول وطعمية الساعة 12 بالليل ألا وخلاص جاي الدنيا كلها هو في حد بيتعشى فول وطعمية الساعة 12 بالليل ألا واحد بقت نفسيته 100% صح يا اخواني هو لا يبقى كلمتين ما دكتور خلاص الواحد لو نفسيته مش مظبطه لو فطر الصبح بطنه توجع بالفول والطعمية مش 12 بالليل وهينام فانظر في آية واحدة هذا سبب البحث هذا كله انظر آية واحدة وابتلوا اختبروا ابتلوا يعني اختبروا وابتلوا اليتامى درب تدريبات تليق بسنه وكذا وكذا طيب حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم من رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يبقى كل احكام اليتامى باموالهم والقيام عليهم واذا احتجت الى اموالهم ماذا تصنع وماذا تدفع اليهم اموالهم وماذا قبل ان تدفع اليهم اموالهم كل هذا في ايه واحده سبق الشافعي حين قال في سوره العصر والعصر ان الانسان في خسر قال لو تدبر الناس ما في هذه السوره لكفته وهي سوره العصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كيف لو تدبرنا القران كله إذا كان من تدبر سورة العصر كفت كيف لو تدبرنا القرآن كله نعم
قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين قال الشنقيطي رحمه الله تعالى الرجل مترقب للنقص بالإنفاق على نسائه وبذل المهور لهن والبذل في نوائب الدهر والمرأة مترقبة للزيادة بدفع الرجل لها المهر وإنفاقه عليها وقيامه بشؤونها وإيثار
مترقب النقص
دائما على مترقب الزيادة دائما لجبر نقصه المترقب حكمة ظاهرة واضحة حكمته ظاهرة واضحة لا ينكرها إلا من أعمى الله بصيرته
الله أكبر شوف تعبير الشنقيطي هنا الله عز وجل يقول لذكر مثل حظ الأنثيين يقول الرجل متربص مترقب للنقص بالإنفاق على نسائه وبذل المهور لهن والبذل في نوائب الدهر لأن هذه الأموال بتلزم الرجل في النفقة وكذا فهو مترقب للنقص يعني يريد أن ينقص هذا الأمر طيب والمرأة مترقبة للزيادة بدفع الرجل لها المهر وإنفاق عليها وقيام بشؤونها تريد الزيادة فالرجل يريد النقص والمرأة تريد الزيادة وإيثار مترقب النقص دائما على مترقب الزيادة دائما لجبر نقصه المترقب حكمته ظاهرة واضحة لا ينكرها إلا من أعمى الله بصيرته. هنا لماذا الذكر ضعف المرأة فيقول وإيثار مترقب النقص اللي هو مين اللي عليه النفقات؟ ما هو الرجل ضعف المرأة في الميراث طبعا ده مش في كل الأحوال. ولهذا التعميم على فكرة انتبهوا لهذا الجواب لأنه مهم جدا لأن العقلانيون يقولون كده هذا ظلم والمرأة قد يموت زوجها ويتقم على أولادها وكم من مرأة تنفق على البيت وكذا اللي هو التباكي على ظلم المرأة لأنها تأخذ نصف نصف الميراث وكيف تكون المرأة نصف الرجل والمرأة مثل الرجل والمرأة كيان والمرأة ما أدري. انتبهوا يا أخواني في رد قبل العلة هذه في رد مهم جدا. الله لما ذكر الذكر بحضر الأنثيين ذكر فين يا أخواني؟ في أولادكم لكن ليس في كل الأحوال. وكذلك في أحوال ما مع الإخوة إذا كان مع أختي فيكون الذكر في حضر الأنثيين في أحوال لكن ليس في كل الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين ليس في كل أحوال بل في أحوال تكون المرأة كالرجل وأحوال تكون المرأة أعلى من الرجل. فالناظر إلى ميراث الرجل والمرأة في أي بمجموع المسائل يجد ثلاثة أقسام. قسم الرجل أزيد من المرأة وقسم المرأة أزيد من الرجل وقسم المرأة كالرجل. ليس في كل الأحوال للذكر مصحاب الأنثيين ليس في كل الأحوال. فإذا ترك أولادا ذكورا ونساء ونساء فالذكر مصحاب الأنثيين الولد نعم. أو إخوة وأخوات فالذكر مصحاب الأنثيين. لكن مثلا مسألة مات رجل عن زوجة وعن بنات وعن أخ فالبنات هن الثلثان والزوجة لها الثمن. عندنا المسألة هذه ثلثان وثمن تبقى المسألة من كم؟ من 24. طيب الثلثان عندنا كم؟ عندنا ثلثين ادي 3 وادي 8 تبقى المسألة من 24. 24 على 3 8 في 2 الثلثين يبقى 16. يبقى البنات لهن كم؟ 16 سنة. طب والزوجة لها كم؟ 24 على 8 فيها 3 16 زائد 3 يبقى كم؟ 19. باقي للرجل خمسة من 24. طيب هنا النساء أخذنا أكثر من الرجل يعني لو عندنا بنتين يبقى كل واحدة لها كم؟ كل واحدة لها كم؟ 8 والرجل له 5 والرجل له 5 يبقى البنت أكثر من الرجل. وقد يحجب الرجل وقد يحجب هذا الرجل إذا لم يبقى بعد الفرض شيء لأنه بيرث تعصيبا فلا يبقى له شيء فلهذا قد يحرم الرجل. بل لو بنت وأم البنت لها نصف والأم لها الثمن هيبقى المسألة من كام؟ 8. البنت لها 4 من 8 والزوجة لها 1 من 8 وهيبقى الأخ له كام؟ 3 من 8 يبقى البنت 4 والعم عمها يعني ياخد 3. إذن هناك أحوال كثيرة تكون المرأة أعلى من الرجل تأخذ أكثر من الرجل. وحالات تتساوى فيها الذكور والنساء لو ترك إخوة لأم وإن كان يورث كلة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. لو ترك أخ وأخت من أم يبقى كل واحد السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. لو 10 ذكور ونساء فهم شركاء نساء فشركاء في الثلث يبقى المرأة كالرجل. فالقول باني ليه الاسلام يجعل المراه ضعف الرجل ضعف المراه في المراه هذا ليس قولا على اطلاقه، انما هذا في حالات يكون للذكر مثل حظ الانثيين، وعندنا حالات يكون الذكر مثل الانثى، وعندنا حالات قد تفوق المراه الرجل في الميراث وفي التركه، اذا ليس على حاله ايه واحد. طيب تعال بقى الى الذكر مثل حظ الانثيين. الانثى اللي بتاخد نصف الرجل اللي هو الذكر تأخذ نصف الذكر، هل المرأة مكلفة بنفقة على نفسها؟ لا. يبقى الرجل بياخد واحد صحيح ومكلف بالنفقة على الزوجة على المرأة. طيب اثنين على الأولاد ينفق على أولاده، وقد ينفق على أبويه إذا كان فقيرين لا جدان، وينفق على بهائم وينفق على مماليك. يعني إذا الواحد الذي يأخذه الرجل هذا فيه حقوق مشتركة كثير، إنما المرأة ليس عليه شيء من ذلك. فالإسلام يراعي هذا، فالرجل يتربص النقص والمرأة تتربص زيادة. قال بقى القاعدة وإيثاره، هات أصل الكلام ده عند الشنقيطي، هات في أصل الكلام، وإيثار مترقب النقص دائما على مترقب الزيادة دائما لجبر نقصه المترقب حكمته باظر. يبقى احنا نرضي هذا الرجل الذي أو يراعي الزيادة فيه في هذا الجانب لا في الآخر، لأنه مطالب بي وبي 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 وإلى آخر ذلك، فيراعى مترقب النقص على مترقب الزيادة، وهذا حكمته ظاهرة واضحة لا ينكرها إلا من أعمى الله بصيرته. يبقى القول بالطعن في الإسلام حيث أنه أعطى الذكر ضعف المرأة هذا طعن غير مقبول وطعن مردود. ليه؟ أولا لأن الذي ذكر ذلك هو الله، والله أعلم بما يصلح العباد، الله أعلم بما يصلح العباد. فالذي قال الذكر مصحف الأنثيين ليس القانون الفرنسي ولا القانون الإنجليزي، إنما الذي قال هذا هو رب العالمين. فأنت تعترض على ماذا الآن؟ تعترض على رب العالمين، ورب العالمين ليس أصدق منه قيلا وليس أصدق منه حديثا، والله أعلم وأنتم لا تعلمون، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. الأمر الثاني أن شريعة رب العالمين لها حكم، وهذه حكم ظاهرة، وهذه حكم ظاهرة بالغة. الآن لما تكون في اثنين شركاء إخواني في محل، ممكن أقول لك إيه؟ أنا أخذ 40% وأنت تأخذ 60%، يعني أحد الشركين ده 60 أكثر من 40، بس بيكون 40 أميز. ليه؟ أنت 60 بس أنت تخلص الأوراق والتأمينات مش عارف ايه والاوراق مش عارف ايه وانت عندك العمالة ايه وي وي الى اخره، يبقى ده واخد 60 بس بالهم معه، تمام، وده واخد 40 بس خالصة دي 40. فاحيانا يكون 40 احسن من 60 احسن من 70، صح ولا اخوان؟ نعم. يقول الشنقيطي رحمة الله عليه وقد اشار تعالى، طيب فين
موجود
اقرأ.
قال قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال لم يبين هنا حكمة تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث مع أنهما سواء في القرابة، ولكنه أشار إلى ذلك في موضع آخر وهو قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، لأن القائم على غيره المنفق ماله عليه مترقب للنقص دائما.
هو هذا كان ينبغي اللي هو منتقل، فإذا يأتي بهذه بأولها، يعني لولا أن احنا متفطنين لكلام الشنقيطي ماذا يراد هيبقى الفائدة مغلقة، يعني ليست واضحة، لكن ينبغي أن يأتي بهذا الكلام من أوله، فإذا يأتي بها ينتقيها من أولها. ها أعد.
قال لم يبين هنا حكمة تفضيل الذكر على الأنثى في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال لم يبين هنا حكمة تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث مع أنهما سواء في القرابة،
تمام،
ولكنه أشار إلى ذلك في موضع آخر وهو قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، لأن القائم على غيره المنفق ماله عليه.
هو ده بقى الحكمة بقى، القائم على غيره المنفق
ماله عليه مترقب
على زوجة وعلى أولاد وعلى بهائم وعلى مماليك وعلى أبوين لو كان احتاجان إلى ذلك، وهكذا تلزمه النفق.
مترقب للنقص دائما.
وهذا المرء لو المرأة عندها ملايين، المرأة عندها 100 فدان، وزوج ما عنده ولا قراط، عنده رب بس يتقاضى 2000، هل المرأة يجب عليها النفقة؟ لا لا. هل تسقط نفقة المرأة على الرجل؟ لا، الرجل هو اللي بينفق، لأنه مقابل نفقته، مقابل البضع والاستمتاع بهذا، من هنا ينفق ولو كانت عندنا. ومن أجل ذلك، من أجل ذلك لا يجوز للرجل أن يخرج زكاته لامرأته. ليه؟ لأن نفقة تلزمه. فلو أخرج الزكاة لمرأة قال لها خذ 10,000 زكاة، يبقى حصن ماله، هي تنفق على نفسها منه، يبقى حصن نفقة واجبة عليه. لكن الزوجة لها أن تعطي الزكاة لزوجه، لأنه ما في تهمة، حيث أن النفقة لا تجب على الزوجة للزوج، فلو أعطته من الزكاة حصمت إيه؟ ما حصمت شيئا، لأنه النفقة واجبة عليه، لكن هو أعطاه من الزكاة وأغناها لم تطلب النفقة، فيبقى هذا أثر هذه الزكاة عليه. يبقى الرجل يخرج زكاة المرأة؟ لا، المرأة تخرج زكاة للرجل، كما جاء في قصة زينب زوج ابن مسعود رضي الله عنها. نعم.
قال لأن القائمة على غيره
متكاملة، متكاملة. نعم.
قال لأن القائم على غيره المنفق ماله عليه مترقب للنقص دائما.
صح.
والمقوم عليه والمنفق عليه المال مترقب للزيادة دائما.
يعني المقام عليه اللي هو بينفق عليه مترقب زيادة، وزاد دائما تقول هات هات احنا ده ما يكفيناش ده كذا، والزوج ما ودي يدفع. يعني مرة والله احنا عملنا النهاردة كان عندنا مش عارف ايه ما طبخناش خالص، بارك تمام. طيب والله انا كنت ملابس العيد بس اختي كان عندها زيادة وجيب. تمام احسنت بارك الله فيك، فيش حد يلوم زوجته ان ايه ليه يعني عملت كذا. تمام تمام. لكن الزوجة بقى في المقابل انت جبت دجاج، وكل مرة دجاج ما فيش لحمة من عند الجزار ابدا، طب خلينا مش عارف ايه، طب جبت السمك صغير قوي ما ينفعش بجيب، كانش فيه يعني بولت كبير. هو دايما هي تطلب الزيادة لكن هو يطلب النقص، ولهذا الزوجة تحب الرجل المنفق الكريم والزوج يحب المرأة المدبرة. صح، ده قاعدة، اجيب من نفسي بس تبقى مدبرة، يعني مش هتبوخي حاجة اليوم الا حاجة مثلا كذا كذا واجيب انا بس اسمها ايه، لكن معروف كده الزوج يحب المرأة المدبرة حتى لو كان عنده ملايين، ودي من صفات المرأة الصالحة. والزوجة تحب الرجل الكريم الذي ينفق عليه. طيب نحل الإشكالية دي ازاي؟ نحل الإشكالية كل واحد يقوم فيكم بما بهذا المقام بس بالعدل. يعني الزوجة تحب الرجل المنفق بس لا تصل الى حد التبذير والبذخ، تجيب الشيء فوق شيء ويرمى، لا، الكرم انك انت تكرمها فعلا، يعني تعيش كما يعيش مثيلتها مع إكرامها في بعض الأشياء. المرأة تحب هذا، تحب تجيب لها مثلا دي هدية كذا، تحب مثلا سافرتي بجيب حاجة ولو قليلة، ولو قليلة المرأة تحب إيه؟ تحب ذلك. طيب والمرأة عليها أن تقوم أيضا بهذا، لا أنا وفرت، لا بلاش نوضع، احنا كل يوم هنأكل مش عارف إيه، ما كفاية الحمد لله غيرنا، احنا أفضل من غيرنا بكثير الحمد لله رب العالمين وكذا. الرجل يحب المرأة المدبرة والمرأة تحب الرجل الكريم، فعلى كل منهما أن يحقق الوصف المطلوب منه طالما أنه ليس بتعدي وليس بتجاوز. واضح يا إخواني؟ شوف حتى لو زوجتك قالت لك أنا مش عاوز، لا والله يكفيني، تحب الرجل الكريم. الرجل الكريم زي الرجل الرفيق، الرفق ما كان في شيء إلا زانة، والكرم والإحسان ما كان في شيء إلا تملك القلب من أحسن عليه. شوف أنت عندك مليارات، لكن انا اجيبك النهارده، اجيب لك النهارده هديه كويسه جدا انت مش محتاجها اصلا، انت ويمكن مطلع مثلا ايه خداك، يعني ممكن بتذبح البقره او الجاموسه وتوزعها، لكن تحب اعزمك، تحب اعمل لك مثلا حاجه كده وابعتها لك نص كيلو لحم، تحب كده. اي واحد فينا كده، الاحسان بيأثره، الاحسان يأثر. فالكرم هذا مطلوب، مطلوب. فلهذا حتى لو أن زوجتك قالت ذلك إلا أنا أنك ينبغي عليك أن تكرم بما تستطيع بما تستطيع. وكما قلنا الكرم بيكون في المعاني أفضل من القدر في الأموال وكذا. نعم. والزوجة أيضا يحب الزوجة اللي هي تكون مدبرة. لكن في بعض الزوجات ممكن بتسوى السبت مثلا وبترمي نصف التلاجة على آخر أسبوع، ده ضرب وده عمل، بتجيب أشياء بإيه؟ لازم يكون عندي 12 نوع فاكهة أو 8 أنواع فاكهة، لازم كل فاكهة في السوق تيجي، وده بيرمى وده بيعمل وده ليه يعني؟ ما بالتناوب، مرة جوافة مرة كذا، لازم يعني كله. أو حتى بقى مثلا اثنين لو في أولاد في البيت أو شيء، اثنين ثلاثة مثلا يبقى حاجة كده. لكن في ناس بتفخر بهذا، في ناس بتفخر بهذا وبعدين يرمى الكثير من ذلك. نعم. ممكن تجيب كل الأصناف بس بثمن صنفين، يعني من هنا مثلا كيلو أو نصف، من هنا كيلو أو نصف، من هنا كيلو أو نصف وكذا، يبقى جابت مثلا مقابل ثلاث أصناف كل صنف مثلا 2 كيلو أو 3 كيلو. يعني مثلا وليكن هي خلاص 6 كيلو مثلا فاكهة ممكن توزعهم على كل الأنواع الموجودة. هذا من التدبير. نعم.
قال: والحكمة في إثار مترقب النقص على مترقب الزيادة جبر لنقص المترقب ظاهرة جدا.
تمام. فهنا بقى جبر، يعني مثلا أنت الآن زي الشراكة، أنت الآن إحنا جينا عليك شوية في المسألة دي، بس انتبه لك إيه في المقابل، فهذه تعوض، هذه تعوض. نعم.
وشفنا جمع الفوائد هنا لم يأتي بكلام الشيخ في تفسير سورة النساء، وإنما أتى بكلام الشيخ في تفسير سورة الإسراء، في إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فلما ذكر الشيخ من هداية القرآن جعل المرأة على النصف من الرجل.
لا يعني الكلام ده نفسه كله فين
موجود للشيخ؟ بس في تفسير سورة الإسراء.
يعني ده في الإسراء؟
في الإسراء.
لا في النساء بقى.
في النساء اللي أنا قرأته.
طب النساء اللي أنت قرأته هو ما جابوش فين؟
اه نعم، ما طيب اتى به من الاسراء يعني النص الموجود.
لا بس الشيخ ذكر في النساء صح،
ذكر الذي قرأته في النساء والمكتوب.
المهم ايا كان، ايا كان عشان ما تكونش مسألة خلافية، ايا كان الكلام ده مرتبط بعلة تسبيقة ايضاح. نعم. يعني هنا داخل الرجل مترقب نقص بالنفقة على النساء وكذا، دي مسألة نفقة. يعني ممكن لو احنا قلنا ادخل في آية مثلا وآتوا النساء صدقتهن نحلة فإن طبنا لكم عن شيء منهم فكلوا هنيئا مريئا أو كذا، لكن بإيضاح كلام بقى الشيخ في الموضع الآخر بيظهر لنا المناسبة. نعم. طيب، ومن هنا نأخذ فائدة كقاعدة بقى عامة، وهي أن أحكام الشريعة معللة لها حكمة، ولا يوجد حكم غير معلل، لكن العلة على قسمين: علة معلومة بالنسبة لنا وهذه نلتمسها، وعلة غير معلومة يقال عنها العلة التعبدية، يعني الله تعبدنا بهذا، واعلم أن فيها حكمة لكن لا نعلم. مثلا هتقول مثلا لماذا الطواف حول الكعبة 7 أشواط؟ إن قلت أصل وتر، طب ما وتر 3 والتسعة وتر والواحد وتر، الله أعلم. ليس هناك نص يوضح المراد من كون الطواف حول الكعبة 7 أشواط، ليس عندنا نص في هذا، لكن في نفس الوقت أعلم أن الطواف حول الكعبة 7 أشواط له حكمة، والطواف بين الصفا والمروة 7 أشواط له حكمة، لكن هذه الحكمة حكمة لا نعلمها، فتسمى بالحكمة التعبدية، وإلا جميع أفعال الله سبحانه وتعالى مبنى على الحكمة، لأن ضد الحكمة العبث. لو لم يكن شرع مبنيا على الحكمة، لو لم تكن صفة أفعال الرب عز وجل مبنية على حكمة وكذا، تكون عبثا، والله عز وجل ينزه عن العبث. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: وقعة بدر آية، أي علامة على صحة دين الإسلام، قد كان لكم آية في فئتين التقتا.
هذه في آل عمران، هذه هذه في آل عمران وليست هنا، لا ندري ما المناسبة هنا، لكن هذه في آل عمران. نعم، قد كان لكم أنتم في بيتين التقطا، هذه علامة على صحة دين الإسلام أن الله ينصر أولياء وأن النبي مؤيد بالوحي. نعم.
قال قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: واشترط في شهود الزنا أن يكونوا ذكورا، ولا تصح فيه شهادة النساء بحال. ولا نعلم أحدا من أهل العلم خالف في ذلك إلا شيئا يروى عن عطاء وحماد أنه يقبل فيه ثلاثة رجال وامرأتان. وقال ابن قدامة في المغني: وهو شذوذ لا يعول عليه.
إشارة إلى أنه ليس كل قول يعتد به خلافا، وليس الخلاف ثبوت الخلاف في المسائل يعتبر بالأقوال، إنما يعتبر بالاعتداد بالأقوال. وعلينا نسأل سؤال: متى يقال هذه المسألة من مسائل الاجتهاد والخلاف المعتبر؟ متى يقال هذه مسألة من مسائل الخلاف المعتبر؟ الجواب: إذا كانت الأقوال لها حظ من النظر، وكانت الأدلة محتملة، وأما الأقوال الشاذة فلا يثبت بها خلاف ولا يعارض بها إجماع، فلا يثبت بها خلاف ولا يعارض بها إجماع حتى ولو صدرت من صحابة ليس من علماء، حتى ولو صدرت من صحابة. ولهذا أمثلة كثيرة، منها عدم الاعتداد بقول عمر رضي الله عنه وقول ابن مسعود رضي الله عنه في أن الجنب لا يتام، فإن الجنب لا يتام. وعدم الاعتداد بقول أبي ذر رضي الله عنه في أن من ادخر فوق حاجته فهو كنز يعقب عليه، فضلا أن تكون بقى لمالك أو لأحمد أو للشافعي أو قال أو كذا. هذا بنرد به عليه. بعض الناس يعتبر خلافا في أي مسألة طالما قال عالم: هذا قول الشافعي يا أخي، هذا قول أحمد، هذا قول الشيخ العثيمين، هذا قول الشيخ ابن باز، هذا قول ابن تيمية. حتى ولو كان، لا تعتبر الأقوال بالقائلين، أو لا يثبت الخلاف في المسائل بالأقوال، إنما يثبت بالاعتداد بالأقوال. أن تكون الأقوال لها حظ من النظر، كلها حظ من النظر. نعم.
وقال ابن قدامة في المغني: وهو شذوذ لا يعول عليه، لأن لفظ الأربعة لا اسم للعدد المذكورين.
نعم.
ويقتضي أن يكتفي فيه بأربعة، ولا خلاف أن الأربعة إذا كان بعضهم نساء لا يكتفي بهم أو لا يكتفى بهم، وأن أقل ما يجزئ خمسة، وهذا خلاف النص، ولأن في شهادتهن شبهة لتطرق الضلال إليهن. قال الله تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، والحدود تضرأ بالشبهات.
ولأن في شهادتهن شبهة لتطرق الضلال إليهن، الضلال يعني النسيان، لتطرق الضلال إليهن يعني النسيان. أن تضل تنسى إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، والحدود تضرأ بالشبهات. ولهذا نجد أن الإسلام فاوت بين الشهادات، فهناك ما يلزم له أربعة ذكور عدول رجال، وهذا الزنا فقط والقذف، لابد من أربعة فيما يتعلق بالعرض، الزنا والقذف لابد من أربعة. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء أنفسهم فشهادة واحدهم أربعة شهادة بالله. طيب، فالأيمان الأربعة في العام تقوم مقام شهود أربعة. وهناك ما يلزم له الذكران العدلان كباقي الحدود على الزنا. وهناك ما قال العلماء يلزم له ثلاثة من الرجال، وهو دعوى رجل كان غنيا وثريا أنه فقير وأن أصابته جائحة وكذا، فيأتي بثلاثة من ذوي الحجة. وهناك ما يكون فيه الرجل والمرأتان، وشهد في الأموال. وهناك ما يكتفى فيه بالمرأة ويشهد بما تختص به المرأة من أمور الحيض ومن والرضاعة كذلك. إذن هناك ما يلزم له أربعة من الذكور، هناك ما يلزم له الثلاثة، هناك ما يلزم له الاثنان، هناك ما يلزم له، وهناك ما يؤخذ بشهادة النساء المرأتين تقومان مقام الرجل، مثل هنا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لأجل مسمى، دي أحكام الأموال. وهناك ما يكتفى فيه بالإيه بالمرأة، وهو ما يختص بالمرأة. نعم. فإذا قول عطاء وحمد أنه يقبل فيه ثلاثة رجال وامرأتان هذا في حد الزنا، هذا قول شاذ. ولأن الحدود تضرب الشبهات، ومن الشبهات نسيان المرأة ووهم المرأة. قال تعالى أن تضل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى، من أجل هذا ماذا؟ لا يقبل لأنه شبهة. نعم.
قال قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى أجمع العلماء على أن من عقد عليها الأب حرمت على ابنه وإن لم يمسها الأب.
يعني بمجرد عقد الأب على امرأة تحرم على الابن، وبمجرد عقد الابن على امرأة تحرم على الأب. انتبهوا، بمجرد عقد الرجل الأب على امرأة حرمت على الابن، وبمجرد عقد الابن على امرأة حرمت على الأب. ده بالنسبة للأب والابن. طيب نأتي للأم والبنت. الأم والبنت بمجرد عقد الرجل على البنت تحرم الأم، ولا تحرم البنت إلا بالدخول بالأم. فلو عقد على الأم ثم طلقها لو أن يتزوج ابنتها، أما لو عقد على البنت ثم طلقها ليس لو أن يتزوج أمها. فالأمهات يحرمن بالعقد على البنات، والبنات يحرمن بالدخول على الأمهات. يبقى عندنا ابن وأب وبنت وأم، دي أحكامها. ها من يقول بالنسبة للأب والابن؟ ها أيوة أقول أبو برنيطه. ها بمجرد العقد، عقد الأب وعقد الابن يحرم على الآخر. طيب وبالنسبة للبنت والأم؟ ها تحرم البنت بالدخول بالأم ولا بالعقد على الأم؟ تحرم البنت بالدخول بالأم، أما الأم تحرم بالعقد. فالعقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. نعم.
قال قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال رحمه الله تعالى اعلم أولا أن لفظ المحصنات أطلق في القرآن ثلاثة إطلاقات. الأول المحصنات العفائف، ومنه
عندنا المحصنة. المحصنات ورد في القرآن في مواضع عديدة. طيب ما معنى المحصنة بحسب إرادها في القرآن؟ واحد قد يطلق المحصنة ويراد بها العفيفة. قال تعالى:
ومنه قوله تعالى: محصنات غير مسافحات.
محصنات غير مسافحات هذا بالنسبة الكتابية، فلك أن تزوج المرأة الكتابية إذا كانت محصنة عفيفة ليست معروفة بالزنا. قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إذا أتيتمون أجورهن. يبقى المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، المرأة المحصنة العفيفة، فلا تتزوج امرأة مسلمة غير عفيفة ولا كتابية غير عفيفة. فدل هذا على أن المرأة الزانية يحرم نكاحها، يحرم نكاح المرأة الزانية حتى تتوب من زناها، حتى تتوب من زناها. وهذا القول الصحيح أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة زانية سواء كان هو الذي زنى بها أو غيره. طيب، يبقى المحصنة هنا بمعنى العفيف، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، يبقى المراد بهذا إيه؟ العفيف. طيب الإيراد الثاني.
قال الثاني: المحصنات الحرائر، ومنه قوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي على الإماء نصف ما على الحرائر من الجلد.
هنا المحصنة بمعنى الحرة. قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى أن قال: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني على الأمة نصف ما على الحرة من عقوبة. فعقوبة الحرة كم؟ إذا زنت 100 جلدة، إذا كانت غير محصنة 100 جلدة. طيب إذا كانت محصنة الرجل، طيب الأمة نصف، وبالتالي تكون ماذا في الجلد؟ النصف، يبقى 50. طب في الرجل؟ فعليهن نصف عن محصنات من العذاب. طيب وفي الرجل كيف النصف؟ ليس على الأمة رجم، لأن الرجم لا يتنصف، لأن الرجم لا يتنصف. وعليه فيكون قوله تبارك وتعالى: فعليهن نصف على المحصنات من العذاب، هذا يختص بالجلد لا بالرجم، لأن الرجم لا يتنصف. فإذا كان لا يتنصف الرجم فتختص الأمة بالجلد فقط. نعم. طب العبد هيقاس على الأمة، يقاس على الأمة لأنه لا فرق بينهم. يبقى المحصنة هنا بمعنى الحر، والمعنى الأول المحصنة بمعنى العفيف. طب المعنى الثالث أن يراد بالإحصان. ها؟
قال: أن يراد بالإحصان التزوج، ومنه على التحقيق قوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة، أي فإذا تزوجنا.
نعم، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة يعني تزوجنا. ومنه أيضا قوله تعالى: والمحصنات من النساء في المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم أخواتكم، إلى أن قال: والمحصنات من النساء، من جملة المحرمات. ولهذا أنبه، طبعا دي نهاية الربع اللي هو: وأن تجمع بين أختين ما قد سلف إذا الله كان غفور رحيم، تتمة المحرمات والمحصنات من النساء إلى ما بتبينكم. فأنبه أن بعض الناس في التراويح بيقف عند هذا الربع، والليلة القادمة يبدأ والمحصنات من النساء. طيب المحصنات من النساء ما لهن هنا؟ إيه اللي يتعلق بهن من أحكام؟ فتواصل الآية هذه حتى تنهي الكلام حول المحرمات، ثم الليلة القادمة تبدأ. نعم، مثل من يقف أيضا في سورة آل عمران، يقف عند إيه: ولا يحسبن الذين قدروا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يحقوا من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والليلة القادمة بقى يستبشرون بإيه؟ بنعمة الله فضله. الليلة القادمة، طب هذا تتمة ما يكون لمن؟ للمجاهدين في سبيل الله. نعم، يبقى إذن الإحصان له ثلاثة إطلاقات في القرآن. ها، من يقولها؟ مهم جدا يا إخوان، دي أحكام، دروس دي مهمة. بارك الله فيكم، اقطعوا أوقاتا من أوقاتكم، العلم مهم. شوف احنا متكلم في ايه؟ متكلم في أخواني، لو جهلنا مسألة أحكام الأباء مع الأبناء والبنات مع الأمهات في مسألة الأنكحة ومسألة هذا وأحكام المواريث نعم. ولهذا يعني واحد بيعجب في ناس يعني صار عنده 70 سنة ما في مرة سأل شيخ. يعني عايز تفهمني ان انت ولا قابلك مسألة تحتاج شيخ؟ لا، هو ما في مسألة في حياته تحتاج شيخ، بس هو لا يبالي بحلال وحرام. طلبة العلم الذين يطلبون علما ليل ونهار له أسئلة للشيخ يومية بل في الدرس، صح ولا لا؟ طالب العلم نفسه له أسئلة، الشيخ له أسئلة يبحثها. أنت بيوت لم تسأل، مر على ميراث لم تسأل، مر على طلاق لم تسأل، مر على بيوع وشراء لم تسأل، يعني يعني ما احتاج، ما في مسألة مشكلة عنك تدق باب العالم وتسأله؟ لأن كثير من الناس لا يبالي بهذا الأسف الشديد إلا من رحم الله، لا يبالي بحلال وحرام. زرع أرضه، توارث هو وإخوانه مع البنات، طلق امرأته، ظاهر من امرأته، باع واشترى ولم يحتج إلى أن يسأل. ودي أخص أبواب الأحكام، حتى إن العلماء أنفسهم يختلفون فيها وتختلف أنظار المجاهدين. مسائل صعبة التحقيق فيها عند طلبة العلم والمشايخ، صعبة، فما بالك أنت بالعوام. لكن هو يطلق براحته، مش ناوي مش ناوي مش ناوي، وبعدين هو حد يسأل وتعيش هي معاه بدون ما تسأل، هو يعيش بدون ما يسأل ويفكر. بل والله العظيم بعض النساء تسأل تقول طيب هذا لابد من الزوج، تقول الزوج، الزوج بقول مش رايح، الزوج بقول مش رايح، أنا بسأل من وراه. وأحيانا تقول المرأة طيب هو الآن ظهر لازم يكفر، تقول طب مش يكفر ده، لو أنا قلت له مشكلة، لو هو عرف ده أنا بسأل الشيخ بس مشكلة، طب ينفع أكفر عنه؟ ينفع أكفر عنه بدون ما يعلم؟ لا، لأن لابد أن يكون تكون كفارة منه أن يقصد هو التكفير، لازم. ولهذا ممكن المرأة تكفر عنه لكن بنيته، سواء كفارة ظهار أو كفارة يمين، إنما تحمل عنه هي النية ما يجوز. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: اجتناب الكبائر يكفر الله به الصغائر. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم.
يعني بمجرد أن نجتنب الكبائر هذا تكفر عنه أصلا، ده من مكفرات الصغائر. وهناك مكفرات أخرى للصغائر، الصلاة إلى الصلاة، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، وهكذا. نعم.
قوله تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. قال: يتمنون أن يسوى، أن يسووا بالأرض،
أن يستووا بالأرض،
يتمنون أن يستووا بالأرض فيكونوا ترابا مثلها على أظهر الأقوام.
نعم. لما يقال للأنعام وكذا والدواب حين يختص الله بعضها من بعض وكذا ثم يقول صيروا ترابا، فحينئذ يتمنى هؤلاء أن لو صاروا ترابا مثل هؤلاء ولا يعذبوا. نعم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. وأيضا جاء أيضا أمنية أخرى، وهي إذا رأوا المؤمنين يخرجون من النار ودوا لو كانوا مسلمين. قال تعالى: ألف لام را، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، حينما يرون المسلمين يخرجون من النار ودوا لو كانوا مسلمين فيخرجون من النار. نعم.
قوله تعالى: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. قال: اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله.
نعم، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ولهذا لا يلعن معين حي سواء كان مسلما أو حتى كان كافرا. طيب مسلم لا يلعن، طب والكافر لماذا؟ ولماذا لا يلعن الكافر؟ لأنه قد يسلم، فأنت تلعنه يعني تسأل الله عز وجل أن يحول بينه وبين الإسلام، فلهذا لا يلعن الكافر معين، ولأنك لا تدري بما يختم له. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لعن جماعة من المشركين، قال: اللهم لعن صفوان بن أمية، اللهم لعن الحارث ابن هشام، اللهم لعن أبا سفيان، سهيل بن عمرو لعنه النبي في الصلاة، فأنزل الله عز وجل قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب الله عليهم جميعا، كل أولئك تاب الله عليه، سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية الحارث بن هشام تاب الله عليهم فأسلم، سهيل أسلم وصفوان أسلم ولا الحارث بن هشام أسلم، أسلموا جميعا. فلهذا لا يلعن المعين الكافر ليه قد يسلم، ثم لا تدعو الله عز وجل أن يحول بينه وبين الإسلام، فضلا بقى عن المعين المسلم. أما من مات على الكفر فلعنه جائز، إذا علم من مات على الكفر فيلعن، لعنة الله على أبي لهب، لعنة الله على أبي جهل، لأنه مات على الكفر. نعم.
قال الشيخ في الأصل الشيخنا قال قال لم يبين هنا كيفية لعنه لأصحاب السبت، ولكنه بين في غير هذا الموضع أن لعنه لهم هو مسخهم قردة، ومسخه ومن مسخه الله قردا غضبا عليه ملعون بلا شك، وذلك قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وقوله فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين.
نعم، يعني هذا معنى مهم الحقيقة، وما عند يعني خبرة بانتقاء الفوائد هذه كاملة. نعم، وهذا أصلا هو ما قام عليه كتاب الأضواء، أضواء البيان الشنقيطي قام على تفسير القرآن بالقرآن، فالموضع الذي فيه إجمال يحيل عن الموضع الذي فيه تفصيل. لم يبين له، لم يبين هنا صفة اللعن والعقوبة، فبين في موضع آخر أنه جعلهم، جعل منهم قردة وخنازير. نعم.
ثم قال الشيخ والاستدلال على مغايرة اللعن للمسخ بعطفه عليه في قوله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، يفيد أكثر من مغايرته للمسخ في تلك الآية كما قاله الآلوسي في تفسيره وهو ظاهر، واللعنة في اللغة الطرد والإبعاد، والرجل الذي طرده قومه أبعدوه لجنايته تقول له العرب رجل لعين.
سبحان كلام فوائد عظيم ودقيق الحقيقة، فوائد عظيم ودقيق. نعم.
قال وفي اصطلاح الشرع اللعنة الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ومعلوم أن المسخ من أكبر أنواع الطرد والإبعاد.
نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى ظل الجنة ظليل،
لأنه إذا مسخ ليعد كما كان لا، فما يمسخ إلا من لعن. نعم.
قال رحمه الله تعالى ظل الجنة ظليل وندخلهم ظلا ظليلا، دائم أكلها دائم وظلها ممدود وظل ممدود، وظلال متعددة إن المتقين في ظلال وعيون.
نعم، ظل تعالى مع ظل، مع ظل الجنة، فطارة ذكر هكذا ظل ظليل، قال تعالى وندخلهم ظلا ظليلا. طيب طارة دائم، أكلها دائم وظلها، ولهذا إخواني نسأل، الجنة فيها شمس وقمر وظل وحر وبرد وكذا ولا إيه؟ طيب ما هو مش الشمس يعني النهار والقمر يعني الليل؟ ها؟ نعم، الجنة ما فيها شمس ولا قمر، الجنة ما فيها شمس ولا قمر، وبالتالي ولا ليل ولا نهار، الجنة ظل دائم. وأعظم ما يكون من أوقات النعيم الظل، الظل هذا أعظم ما يكون من وقت، ولهذا الجنة ظل ولا برد ولا حر، هذا في النار. تعرف النار فيها أشد ما يكون من برد، تعرف كده ولا النار أنت فكر أنها نار بس أشد ما يكون من حر، كما في الصحيح أذن الله لما اشتكت النار أذن الله لها بنفسين، فأشد ما تجدون من حر وأشد ما تجدون من زمهرين، النار فيها برد ما يتحمل، برد كالحر تمام كالنار تمام، جمعت بين الاثنين، هذا برد يعذبون به زمهرير وحر يعذبون به. أما الجنة لا نجد فيها لا الحر ولا البرد، إنما نجد فيها الظل، أعظم ما يكون من وهم. أكلها دائم لا ينقطع، وظلها، أي وظلها دائم لا ينقطع. بس ورد أن مثلا يوم الجمعة ويوم المزيد، كيف نعرف أيام؟ بمثل ما يكون في الدنيا وكذا، قيل هي أنوار تكون في هذا وقيل غير ذلك. المهم أنه يكون بقدر ما كان في الدنيا، وليس أن هناك ليلا ونهارا في الجنة، فلا يوجد ليلا لأن الشمس متكور والقمر خلاص، الشمس كورت، الشمس هذه تكور خلاص انتهت. نعم. طيب ثم قال وظلال متعدد، قال تعالى إن المتقين في ظلال وعيون، ظلال وعيون، وهذا من أنواع النعيم كما تعدد العيون من أنواع النعيم تعدد الظلال. يبقى ظلا ظليلا أكلها دائما وظلها، وظل ممدود في ظلال وعيون. نعم.
قال الشيخ في الأصل قوله تعالى وندخلهم ظلا ظليلا، قال وصف في هذه الآية الكريمة ظل الجنة بأنه ظليل، ووصفه في آية أخرى بأنه دائم، وهي قوله أكلها دائم وظلها، ووصفه
الله أن يرزقنا وإياكم من فضل. إخواني صبرا صبرا إخواني، ما هذه الدنيا التي تلهينا عن هذا النعيم يا إخواني؟ ماذا عسى أن تحصل، ماذا عسى أن تحصل؟ بعض إخواننا منقطع عن الطلب من زمان، يعني تشوفه كده كل كام شهر. فجاءني عدة أيام فقلت يلا فين المليون جنيه؟ يعني أنت ما رحتش الدرس بتجيب في دنياك؟ طب عايزين حتى مليون جنيه، يبقى أنت حتى عملت مصلحة، ما هو أنت ما حصلتش علم، أكيد حصلت بقى دنيا، لكن لا هذا ولا ذاك. هو هتلاقي مديون، يعني ممكن لو سألتك هتلاقي مدينة عايز مساعدة. نعم.
قال ووصفه في آية أخرى بأنه ممدود، وهي قوله وظل ممدود، وبين في موضع آخر أنها ظلال متعددة، وهو قوله إن المتقين في ظلال وعيون، وذكر في موضع آخر أنهم في تلك الظلال متكئون مع أزواجهم على الأرائك.
هذه ما جابهاش، دي زيادة بقى ضفوها عندكم، في ظلال متكئون،
أنهم في تلك الظلال متكئون مع أزواجهم على الأرائك، وهو قوله هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون،
في ظلال على الأرائك، على الأرائك متكئون، هذا أعظم يكون من أنس مع الأزواج في ظلال. نعم.
والأرائك جمع أريكة، وهي السرير في الحجلة، والحجلة بيت يزين العروس بجميع أنواع الزينة. وبين أن ظل أهل النار ليس كذلك بقوله انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى
ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر. الظل هناك ظل الدخان، ليس الظل اللي هنا بتأنس به. طب ظل الدخان عقوبة يخنق الإنسان كان في الدنيا، ما هو في ظل هو ما عاد تشوف إلا الظل، لكن هذا ظل ولا هذا دخان؟ ظل ذي ثلاث شعب. نعم.
وقوله وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد،
من يحموم لا بارد ولا كريم. ليه؟ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، إثم عظيم. نعم.
انتهى كلام.
نعم. أيش حسن؟ نعم. أقول يعني الديون. نعم. نعم.
قوله تعالى
ونحن نقول يعني حتى برضو نعطي فائدة هنا حتى لا نتجاوز الشيء بدون فائدة، هو لن يكون الناس جميعا طلاب علم، لكن لابد أن نكون جميعا طلاب آخرة، بمعنى لو لم يتسنى لك الطلب ولا تكون طلب، لكن كن التاجر الصدوق، كن المنفق، كن المحسن، كن على باب من أبواب الخير. لن نكون جميعا طلاب علم، لا زال الناس في عصور أمة الإسلام، هذا شيخ وهذا طالب وهذا تاجر وهذا مدرس وهذا لن يكون الناس جميعا طلاب علم، لكن الواجب علينا أن نكون جميعا ايه؟ ها؟ طلاب آخر. مالك عذر بقى؟ تاجر لا تصلي، انت تاجر كاذب، انت تاجر لا تعطي زكاة مالك، لا يجب انت تاجر لكن قم على مقامات عظيمة في الإسلام. الإسلام الله بنى بعلم العالم وبنفقة المنفق، بل هناك من الدعوات دعوات تقوم على النفقة، لو لم تكن نفقة ما قامت دعوة. الآن لو ما في نفقة على السيارات اليوم هيجوا هؤلاء الطلاب؟ يبقى ده ماذا؟ انفاق منفق، نسأل الله أن يبارك فيه، يبقى ده انفاق منفق. الجهاد والمعارك تدار بماذا؟ بالسلاح، والسلاح يحتاج إلى ماذا؟ إلى نفقة. إذن لسنا جميعا سنكون طلاب عين، لكن ينبغي أن نكون جميعا طلاب آخر، أن تكون على فغر من ثغور الطاعة. الأمة فيها الصديق، فيها الفاروق، فيها سيف الغي المسلول، فيها صاحب سر الرسول، فيها أمين الأمة. يبقى لابد أن تكون على باب من أبواب الطاعات، حياتك كلها موقوفة لله سبحانه وتعالى. الفلاح مش طالب علم لكن طالب آخرة. أين صلاتك؟ أين تسبيحك؟ أين ذكرك؟ أين زكاتك؟ الزوجة في البيت لا تطلب مثلا علما، لكن أين طلبك للآخرة؟ تابوا يا أخواني هذه الفائدة، اكتبوها عندكم. لا، لن نكون جميعا طلاب علم، وإن سعينا في هذا ولا نزهد. ولهذا سنترك تكون فائدة تانية، يعني ليس باللازم أن نكون جميعا طلاب علم، لكن يلزم أن نكون جميعا طلاب آخر. طيب فائدة أخرى أسامة مبنية على هذه، كويس الشيخ الحمد لله أنا تجربه كده، الشيخ أصلنا أصل اليوم، الواحد يا أخي كان بيعاني، شايف الإخوة راح تطلب علم لا يعني الحمد لله الشيخ فكهنا عشان ما حدش عيرنا. انتبهوا بقى القاعدة بقى الثانية، القاعدة الثانية احنا قلنا ليس باللازم ان نكون طلاب علم جميعا، لان ما حصل هذا، ما حصل نسك جميعا علماء، لكن يلزم ان نكون جميعا طلاب اخيرة، نعظم شعائر الله، حرمات الله، نأتي الاوامر ونستنب النواه. بقى القاعدة الثانية، لن نكون جميعا طلاب علم، لكن لابد أن نؤصل لنكون طلاب علم، أن نؤصل للطلب، وإن لم نكن جميعا طلاب علم أصل للطلب، ولا تؤصل للطلب لفلان ثم لآخر لا تؤصل له. يبقى التأصيل ايه؟ ايها الناس كونوا طلاب علم، ده نؤصل كده، ايها الناس كونوا طلاب علم، انت فلاح كن طالب علم لكن على قدر ما تستطيع. الفلاح هذا اللي ما يقرأ ولا يكتب يروح يطلب علم الحديث، علم المصطلح، علم اصول الفقه، لكن علم ما يصحح به ماذا؟ دينه، عقيدة تصحح بها عقيدتك، عبادة تصحح بها عبادتك، معاملة تصحح بها معاملتك. يبقى نؤصل للجميع أن نكون طلاب علم، ولا يلزم أن نكون جميعا طلاب علم، ولن يكون الناس جميعا طلاب علم. انتبهتم؟ دي مسألة أخرى. يبقى احنا جميعا مخاطبون أن نكون طلاب علم على قدر ما يستطيع الإنسان. هناك العلم الواجب فرض العين يجب على كل مسلم، هناك الفرض الكفاية الذي ما يلزم كل مسلم. يبقى نحن نؤصل لإخوان، هل كلامي حينما قلت أنا أنه لا يلزم أن نكون جميعا طلاب علم بل يلزم أن نكون جميعا طلاب خيرة، بهذا أصلنا أننا لا نخاطب بطلب العلم، أو أن بعضنا لا يخاطب بطلب العلم؟ لا، حال التأصيل كل طلاب علم. طيب فإذا ما كنا جميعا طلاب علم وكان بعضنا طالب علم والآخر طالب أخيرا ينفق ويفعل وكذا، فلا ملامة عليه من جهة إثمية، تقول أنت آثم أو الأخ هذا منتكس ما يطلب العلم أو الأخ قد يفتح له باب آخر، قد يفتح له باب أرزاق. ما كل الناس كانوا ابن عباس، ولا كل الناس كانوا ابن عمر، ولا كل الناس أكثر من كانوا أبا هريرة. ما كل الناس اللي ما يكون أبو هريرة يلام ملامة الآثمين، لا، لكن كل الناس نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداك ما سمعه، يبقى ده دعوة للجميع أن يسمع مقالة النبي ويؤديه، صح؟ لكن ما كل الناس صار أبا هريرة، ولا كل الناس صار من المكثرين. كما نخاطب جميعا بالجهاد، لكن ما كل الناس سنصير سيوف الله المسلول. كما نخاطب جميعا بالنفقة، لكن ما كل الناس سينفق. يبقى فرق بين التأصيل لعدم طلب وبين التقعيد، لأنه لا يلزم أن نكون جميعا طلاب علم. فلا تزهدك القاعدة هذه في الطلب، تقول الحمد لله كده أنا تمام استرحت بقى لطلب علم ولا كذا، أنا هبقى إيه التاجر اللي بأنفق. لا لا، أنت مخاطب بأن تكون طالب علم. كونك بقى أنت لا تطلب وتقول كذا كذا كذا، هذا بابك بقى ورزقك. لكن التأصيل أن نكون جميعا طلاب علم، لا سيما وإذا عرفنا أن طلب العلم على قسمين، طلب يجب وتعين على أعيان، ده لا عذر لك في تركه. كما نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. نعم نعم. حدث ايه؟ الحلة في نفسها معصية، لكن هم كفار بغيرها، لكن ذات الحيلة، الحيلة معصية، إلا إذا استحل الإنسان محرما. في فرق أن يستحل استحلال عملي، وبين يستحل استحلال عقدي. عقد يعني يعتقد حل الشيء، فهذا كافر. أو أن يعمل بالمحرم ولا يعتقد حله، فهذا ليس بكافر. هذا ليس كما يسموه الاستحلال عمل، يعني أنه يعمل ويصر على هذا ويكون كلا مستحل في دوام فعله وكذا، وعليه حمل حديث هشام بن عمار يأتي زمان على أمتي يستحلون في الحرى والحريرة والخمرة والمعازفة، يأتون كأنهم يستحلونه، وليس الاستحلال المكفر اللي هو العقد. نعم. لا طبعا بالشرك ولا مشركون. نعم.
قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال وقد علم من قوله فإن تنازعتم أنه عند عدم التنازع يعمل بالمتفق عليه وهو الإجماع، قاله الآلوسي.
نعم.
قال وقد علم من قوله فإن تنازعتم أنه عند عدم التنازع يعمل بالمتفق عليه وهو الإجماع، قاله الآلوسي.
طيب، نحن نقول إن مصادر الاستدلال هي ماذا؟ الكتاب، السنة، فهم سلف الأمة اللي يعبر عنه بالإجماع والقياس المعتبر. طيب، الآية فيها أن عند التنازع من أرجع الكتاب والسنة، فين الإجماع؟ الله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ما قال والإجماع؟ هنقول في آية أخرى تقول ما يشقق الرسول بعد ما تبين الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون شهداء على الناس، فالإجماع دلت عليه الآية الأخرى. لكن سؤال، هل الإجماع دلت على هذه الآية، أو أننا أخذنا حجية الإجماع من الآيات الأخرى والأدلة الأخرى؟ فالجواب، هذه الآية فيها دليل على حجية الإجماع، هذه الآية نفسها فيها دليل على حجية الإجماع. طيب ما هي؟ من أين نستنبط هذا؟ أن الله قال فإن تنازعت في شيء فرضوه الله ورسول، قال فإن تنازعت، معنى ذلك إذا لم يقع تنازع فاتفاقكم حج، ما تحتاج إلى شيء، يبقى هنا اتفاقكم حجة. يبقى الاتفاق هنا ماذا؟ الاتفاق هنا حجة، لأن الله عز وجل أمر عند التنازع برجوع الكتاب والسنة. طيب إذا ما في تنازع يكفيكم ما عندكم. يبقى إذن هذا دليل على أن الإجماع حجة، هذا دليل على أن الإجماع حجة من الآية، لأن الآية ذكرت حال المتنازعين، حال المتنازعين دل هذا على أن حال الاتفاق حال لا يعمل هو حجة في نفسه. يبقى عندنا خذ عندنا الإجماع، عندنا الإجماع دليله بأدلة كثيرة، هذا أدلة كثيرة موجود، هذه أدلة كثيرة موجودة، لكن هل الآية نفسها دليل على الإجماع؟ نقول نعم، مثل ما قال هنا، قال وقد علم من قوله فإن تنازعتم أنه عند عدم التنازع يعمل بالمتفق عليه وهو الإجماع، قاله الألوسي. نعم.
قال قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، قال غير أولي الضرر يفهم من مفهوم مخالفته أن من خلفه العذر إذا كانت نيته صالحة يحصل ثواب المجاهد أو يحصل ثواب المجاهد.
نعم، يعني قال تعالى لا يستوي القاعدون المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله يأمون أنفسهم، فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، كل وعد الله الحسن. هنا قال لا يستوي القاعدون المؤمنين غير أولي الضرر، فمعنى إيه؟ معناه أن أولي الضرر يحصلون الأجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من كان عنده عذر فأنا يحصل الأجر، إذا تحرك إلى الفعل فهذا بلا خلاف، لأنه إذا تحرك في الفعل ولم يتم له كما قال تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعين تفيض من الدمع حزن ألا يجدون قوة، يبقى هؤلاء تحركوا جو بس ما وجد النبي محلهم، فهؤلاء ماذا لهم الأجر كاملا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر. فبالنسبة لأجر الجهاد انتبهوا، بالنسبة لأجر المجاهد كأجر جهاد، فإن من تخلف عن عذر بعذر مع تحركه لذلك وتخلف عن عذر وكذا فإنه ماذا؟ فإنه يكون له أجر هذا المجاهد. لكن يبقى المجاهد ماذا؟ المجاهد له أجر ينضاف إليه بأمور بقى أخرى، في أمور أخرى خارج الجهاد هذه يزداد فيها الأجر، لكن أجر الجهاد نفسه فإنه ينال هذا الأجر. نعم.
كلام الشيخ في الأصل. قال وقوله في هذه الآية الكريمة غير أولي الضرر يفهم من مفهوم مخالفته أن من خلفه العذر إذا كانت نيته صالحة يحصل ثواب المجاهد، وهذا المفهوم صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الثابت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم فيه. قالوا وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال نعم حبسهم العذر. وفي هذا المعنى ذكر أبيات.
نعم والآية ولا على الذين إذا ما تقلت تحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، لكن انتبههم هذا أيضا يحتاج إلى إضافة، لأنه هذا الذي تخلف عند عذر أو كذا، نقول هناك من تحرك للعمل ولم يقدر، وهناك من منعه من العمل هذا العذر فيكون له الأجر كاملا، بخلاف من نوى وكذا ولم يتحرك أو ليس عندها عذر أو شيء فهذا لا ينال ما ينال هنا. نعم. طيب في مسألة أخرى وهي مسألة ما يحصل بقى المجاهد من أعمال أخرى، فهناك أعمال دعوة إلى الله حال جهاده مثلا أشياء أخرى، فهذا ينال أجر هذه الأعمال الزائدة لأنه عملها باعتبار مثلا كونه مطالب بهذه الأعمال العامة كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، إنما عمل المجاهد كأجر المجاهد يناله من منعه من الجهاد عذر كما جاء في الآية وكما جاء في النص. نعم نعم. الإيه؟
يعني
لا لا، لأن هنا تنصيص على الأجر، أنا أجرك أجره، تنصيص، لأن النبي قال ما النبي مثل الرجال ما سرتم مسيرا ولا اقتطعتم إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر، كانوا معكم، والله قال ولا عن الذين إذا ما تركوا تحملهم، ومثل الذي منعه من الجماعة عذر، قال النبي إذا مرض العبد أو صاف كتب الله له ما كان فعله صحيحا مقيما، ما نقول في الجزاء والإجزاء تماما، الذي يمنعه من الجماعة عذر هذا ينال أجر الجماعة 27، الذي يصلي في البيت وعاجز له مثل ما من يصلي في جماعة تماما. لكن بقى وانت رايح للجماعة أمرت ناس أم يا أخي صلي أم صلي وجبت معك وصلى وكذا ودعوته مثلا، طب قلت كلمة بعد صلاة العصر وعظ، يبقى دي زائدة على ماذا؟ على ما تعلق بأجر الصلاة نفسها، فهذا يكون له أجر من شهد الجماعة. لكن هناك طاعات أخرى فلا يستوي معك فيه. نعم
شيخ، ذكر فائدة أخرى شيخنا في الآية، قال ذكر في هذه الآية الكريمة أنه فضل المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وأجرا عظيما، ولم يتعرض لتفضيل بعض المجاهدين على بعض، ولكنه بيّن ذلك في موضع آخر وهو قوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى.
نعم، هذا يقال بقى بالتفاضل باعتبار العامل، أي أن حسنة العامل هنا والعامل هنا معناها العمل واحد، إلا أن الأجر هنا أعظم من أجر هنا. هذا التفاضل بقى أراجع إليه، أراجع بأمر آخر وهو فضل العامل، ومن ذلك قول تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. السابق إلى الإسلام لا أنفق قبل الفتح، قيل الحديبية وقيل فتح مكة والحديبية أشبه، إلا أنفق بذلك وأسلم، نعم لا يستوي معه من جاهد بعد الفتح وأنفق وكذا، مثل ما قال النبي والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا النصيف. يعني هذا الذي أسلم قبل ينفق المد أو نصف المد، والثاني الجبل ولا يبلغ الجبل نصف المد، ده تفضل رجع ليه العامل. نعم
قال الشيخ الشمس.
نعم النية غير، مسألة بقى النية غير، النية مثلا زي النفقة أو شيء أو من لا يكون مثلا عليه جهاد أو شيء وعنده نية، أدرج النية دي في مسائل أخرى، لكن هنا رجل من أهل الجهاد وكذا، لكن منع من الجهاد عذر. نعم قال إن هذا ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، هذا ما كان عنيه، هذا تحرك، قلت لا أجد ما أحملكم عليه. نعم إليه أي زمان؟ زمان إيه؟ هو إلى العامل في الزمان ده، مش العامل بمجرده، هو عامل في الزمان، العامل في هذا الزمان. نعم
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى القضاء في الكتاب والسنة يطلق على فعل العبادة في وقتها، كقوله جل جلاله فإذا قضيتم الصلاة فإذا قضيتم مناسككم، فالقضاء في هذه الآيات بمعنى الأداء.
نعم يعني قد يطلق القضاء يراد به الأداء، انت الان بتقول بس انا بقضي الصلاه دي، طب ده اسمه ايه؟ قضاء ضد الاداء، وقد ياتي القضاء بمعنى الاداء. قال تعالى فاذا قضيتم مناسككم يعني اديتم مناسككم. اذا القضاء في كتاب السنه قد يطلق على فعل عباده في وقته وليس فقط على العباده اذا خرج وقته، فانت تقول اداء وقضاء، ده اذا كان القضاء مقابل الاداء، إذا كان القضاء مقابل الأداء يبقى ماذا هنا؟ نقول ماذا؟ نقول هنا القضاء بمعنى أداء العبادة في غير وقت، خارج الوقت، هذا في خارج الوقت. إنما قد يطلق القضاء والمراد به الأداء مثل القول تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. قضيتم مناسككم يعني أديتم. يبقى هنا السياق هو الذي سيفرق بين الأداء بين القضاء بمعنى الأداء والقضاء بمعنى ما يضاد الأداء. نعم.
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: الذي يظهر لي والله أعلم في مسألة التوكيل على الخصام والمحاكمة أن الصواب فيه التفصيل، فإن كان الموكل ممن عرف بالظلم والجبروت والادعاء بالباطل فلا يقبل منه التوكيل لظاهر قوله تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما، وإن كان معروفا بغير ذلك فلا مانع من توكيله على الخصومة، والعلم عند الله تعالى.
نعم. يقول مسألة التوكيل في الخصام والمحاكمة، يقول الصواب فيها التفصيل، فإن كان الموكل ممن عرف بالظلم والجبروت والادعاء بالباطل فلا يقبل من توكيل غير قوله: ولا تكن للخائن خصيما، وإن كان معروفا بغير ذلك فلا مانع من توكيله على الخصومة، والعلم عند الله عز وجل. لأن الوكيل هذا الموكل نائب عن ماذا؟ عمن وكله. إن كان والله سيقوم بالظلم والكذب والتزوير فلا صح أن تكون وكيلا، ولا تكن للخائنين خصيما مخاصما. لا تتبنى مسألة أحد. سبحان الله. شوف يا أخواني، شيء بشيء يذكر والله وقائع الناس فينا ولا نحن نقول لابد من علم. أحد الإخوة استفتني بالأمس فيه ظلم في ميراث وكذا، فأخذ أخ وأخته زيادة عن حقهما من إخوان وأخوة لهم من أب، وحصل ظلم، فحصل تفضيل الأخ والأخت على الباقي. بعد ذلك جاء الأخ فظلم أخته الذي حصل زيادة عنهما، حصل أنه أخذ منها حقا زائدا، فجاءت إلى أقارب لها وقال ظلمني وكذا وكذا. فالسؤال بقى، وهم يمكن أن يقفوا معه ويأتون لها بحق هذا من أخي، هل الآن يصلح أن يقوموا مدافعين عنها وكلاء عنها مخاصمين لها في أخذ هذا الحق للأخت من أخيها؟ ها يعني نعمل إيه؟ هنسيب المال او الافدنة واخذ نصف فدان منه؟ ها هنا هذه الايه نفس الايه، شوف: ولا تكن الخائنين خاصين. لكن كل الخائنين ناصحا، كل الخائنين مرشدا موجه، نقول تعالى يا بنت اجلس، احنا نوزع التركة من اوله، اخويا مش موافق، نعمل ايه؟ طيب اخوها مش موافق، نقول ولو هنقسم التركة وننظر حقك الصحيح، حقك مثلا فدان وربع وليكن، ويبقى الربع فدان هذا زيادة، فنأخذ عليك اوراق الان ان احنا لو جبنا لك نصف فدان اللي هو اخذه اخوك، خلاص هتخرجي من الربع فدان للورفة الاصليين، هتوافق على هذا ونأخذ العود والمواثيق والكتابات اللي تضمن هذا، إذا كان كذلك سنقوم معه. يبقى احنا هنا لسنا للخائنين خصيم، ولكننا للمظلومين خصيم وليس للخائنين. يبقى احنا الآن للمظلومين وليس للخائنين، صح ولا يا إخواني؟ إنما أنا أشجعها أن تأخذ هذا المال من أخي أو كذا، خلاص هذا جزاء الظلم، أنت ظلمتي، أنت وأخوك ظلمتي إخوانك الآخرين، خلاص هذا جزاؤك، لكن ما أدافع عنها، لكن أكون ناصحا لها وآتي للمظلوم بحقه، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال إيه؟ تمنع. ولذا احنا بننصر أهل غزة جميعا، حماس وغير حماس، يا إخوان بيان الجديد هو بقى، خلاص ننصر أهل غزة، حماس ننصرها وأهل غزة ننصرهم، يا إخواني ما ينبغي أن نتخلف عن نصرتهم، كيف انت غيرت كلامك في حماس ولا ايه؟ لا ما غيرت. اما المظلومون من غير حماس ننصرهم بما يدفع عنهم الظلم، واما حماس ننصر بمنعها من هذا العبث بدماء الناس، من هذا العبث بامتها، من هذا العبث بمقدرات الامه، من هذا العبث بالفتن العظيمه التي اريق بسببها عشرات الالاف وهم في خنادق او فنادق. عبث، هذا عبث. يبقى انصر حق ذي المظلومة. النبي ماذا قال لسيف الله المسلول؟ مش لحماس، اللهم اني ابر اليك ما صنع خالد. لما وضع السيف في غير محله، حينما لم يحسن قوم ان يقولوا اسلم فقالوا صبأنا فظنوا انهما اسلموا فقتله، فقال النبي اللهم اني ابر اليك ما صنع خالد. وقال لاسامه بن زيد اقتلت بعد ان قال لا اله الا الله؟ فاذا ننصر هؤلاء وننصر هؤلاء، ننصر مظلوما وننصر ايه؟ وننصر ظالما. طب قال لك يا اخي دول مظلومون من زمان، انت جاي تجيب الظلم من اليوم؟ نقول ولو من زمان. انت قادر تدفع؟ ادفع. وبعدين الذي يدفع يدفع دوله، ما هو بيدفع حركه تتاجر تاخذ اموال العالم، تتاجر بالقضيه، لان مهم جدا تبقى القضيه دي موجوده، حتى تبقى الاموال موجوده، وحتى يبقى المذهب الباطل الذي عليه الاخوان اصلا اللي حركت حماس فرع عنها ان تسلم الدنيا للشيعة، كما باركت الخميني اول ما نجح. مين اللي بارك الخميني اول ما نجح؟ الاخوان، مش اسماعيل هنية، الاخوان، مش حركة حماس، الاخوان اقدم قبل ان تكون حركة حماس. اخوان البنا، اخوان سيد قطب، اخوان هؤلاء تاريخهم معروف، اصولهم معروفة، ارجع الى هذه الاصول. ما تقول النبي استعان بالكفار، فهذا لا، هذا موجود، هو اصلا ما يناقش مناقشتك. انت بتبرر له انه ايه؟ انه يجوز له الاستعانه بهؤلاء قياسا على استعانه النبي بالمشركين؟ يعني ايه تقول ان هؤلاء كفار وهؤلاء كفار والنبي صلى الله عليه وسلم كفار؟ انت بتقول له، بتبرر له، هو لا يلتزم هذا اصلا. هو لا يلتزم هذا الامر، ليه؟ لانه لا يراهم كفارا ولا يرى عندهم اشكاليه. هو انت سمعتم اصلا من حماس ان الشيعه وكذا وكذا هؤلاء كفار ولا كذا، واحنا مضطرون للاستعانه مع كفرين؟ ما كانوا يقولون احنا الابن الروحي الخميني، ما كانوا يباركون الخميني اصلا، الذي يقول لقد بلغت ائمتنا مبلغا لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. يعني ائمه الخميني اعظم من الانبياء، حتى من نبينا صلى الله عليه وسلم، ليس فقط يكفرون ابا بكر وعمر او يفضلون عليا على بكر وعمر، يفضلون ائمه البيت على رسل الله. قد بلغوا مرتبة لم يبلغ ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا أضاعوا دينا وأضاعوا دنيا، فلهم للكفر غزروا ولهم على الإسلام وبلدانهم أبقوا. لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك. شهيد القدس قاسم سليمان اللي قتل قرابة مليون مسلم في سوريا، شهيد القدس، شهيد القدس، هذا فؤاد شكري و غير ذلك شهداء، ودماء أهل السنة عندهم أنجس الدماء في كتبهم، أنجس الدماء، أنجس الدماء، دماء أهل السنة، يتعبدون الله بإراقتها، لكن لهم طرق في إراقة الدماء في العراق، في سوريا، في اليمن، اضرب اقتل، في غزة أعن إعانة ليقتل أهل السنة. يبقى المسألة ليست استعانة بكافر، إنما المسألة تسليم دين، تغيير معتقد. حسينات في غزة، حسينيات، يبقى هنا ننصر المسلم ظالما أو مظلما. فاحذر أن تكون مجادلا عن الخائنين، زي اللي بيجادل عن أهل البدعة لجدرا، حماس عندك دليل هاته، انما معروف طبعا وهنعمل ايه في اليهود وكذا، هذه عواطف، واحنا طب ونعمل ايه في المشركين؟ طيب ها، اللي كانوا يؤذون النبي ويضعون سلة الجزور على ظهري، طيب، واللي قتلوا سمية، طيب ها، ليه النبي ما قاتل؟ ان شاء الله حريص على هذا. طب المسجد الاقصى ما حول 360 سنة الناس بتصلي فيه، يضعون ضوابط كده يقول لك اللي تجاوز 50 سنة وقبل 10 سنين تضييقات، بس في صلاة ولا في اصنام؟ طب ماذا لو كنت بقى في زمن فيه اصنام حول الكعبه؟ والمسجد الحرام أفضل مسجد الأقصى والأصنام حوله والنبي هو الذي يؤذى، مش إسماعيل هنية ولا فلان أو علان، النبي الصحابة رضوان الله عليه، هذا الخباب يعرى فيحرق بدنه، وهذا بلال توضع الصخرة في الأمة، بلال في الأمة، خباب في الأمة، سمية في الأمة، رسول الله بقعة على الأرض تعدل المسجد الحرام، بقعة تعدل الكعبة، ما في. ومع ذلك كل هذا والنبي لم يعرض أمته للخطر، بل أمر بالهجرة ثم ختمها بالهجرة وترك مكة كلها. الكعبة خير البلدان على الإطلاق، حب البلاد إليه، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نعبث بدماء الناس، ويأتي مشجعون إما جاهل وإما إخوان محترق وإما تكفيري وإما وإما يشجع مثل هذه الأشياء دون علم أو دراية. نعم. فإذا قوله تعالى ولا تكن للخائنين خصيما، لكن كل المظلومين نصير وخصيم. نعم. وفيه تحريم الجدال عن أهل الباطل والغضب لأهل البدع. قال وقد سئل أبو بكر بن عياش عن السني، من السني؟ هذا ضابط إخواني، ضابط السني، من السني؟ الذي إذا ذكرت عنده الأهواء، يعني البدع والضلالات والجماعات، لم يتعصب لشيء منها، لا أتعصب لا لإخواني ولا تعصب تبليغي ولا تعصب داعشي ولا تخلص حمساوي ولا تنظيم قاعدة ولا داعش. ما هو شوف حماس دمرت بلدها، داعش دمرت بلدها، قاعدة دمرت بلدها، بيت المقدس عندنا كاد يدمر لولا أن الله عز وجل، حوثيون في يمن دمروا كذا، وهكذا يا إخوان، هكذا دي حركات مأجورة يا إخواني، الغرب يريدها، الغرب يضعف بها بلدان المسلمين أكثر منا من أن يتولى الغرب هذا. هو أمريكا ما خدتش ال فين أسلحة أمريكا عشان القضاء على داعش في العراق؟ فين يعني؟ فين أسلحة أمريكا لضرب حزب لبنان، لضرب الحوثيين اللي بيضربوا في الصورة بعض السفن الأمريكية؟ أمريكا عجزة في الحوثيين؟ هو الفيلم انتهى ولا ما عندناش بنسمع؟ هذه كلها إخواني مسلسلات يعدونها، يعني أمريكا والحلف الغربي هذا عاجز عن داعش، عاجز عن قاعدة، عاجز عن هذا، زي ما أمريكا طلعت من أفغانستان وصابتها لطالبان، دي أخواني مسائل بتنفذ وأجندات تنفذ في كل وقت. والمسلمون أصحاب عواطف، ليسوا أصحاب قواعد، ليسوا أصحاب علم إلا من رحم الله، إنما أصحاب عواطف. طالما رصاصة تأتي في صدر يهودي يبقى ثم شرع الله، لا، قد تأتي رصاصة في صدر يهودي فتبات بلد، ما هكذا أمر الله. الله قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الله قال لنبي في عهد المكي اصبر على ما يقول واهجرهم هجرا جميلا. متى أمر المسلمون بالقتال؟ لما صارت دولة للإسلام، هنا أمر المسلمون بالقتال، من هنا أدى القتال دوره، وأرهب الله أعداء الإسلام وأخذنا فارس والروم، وليس أن فارس والروم تسيطر عليه ونعيش في الذل. نتيجة ماذا؟ نتيجة هؤلاء الذين يعبثون بأفكار، دول ليسوا أصحاب لا وطنية ولا عروبة ولا دول أصحاب أفكار، هذه الأفكار ينفذون ويطبقون ولو في سبيلها ذهاب بلدان العالم. أمير المؤمنين البغدادي كما كان يقول، أمير المؤمنين، أمير الدواعش مش أمير المؤمنين، وأمير القعدة، انقسم الناس إلى فسطاطين يوم أن ضربوا البرج الأمريكي، هذا برجين، فسطاط إيمان لك نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، وكانت النتيجة إيه؟ بنبحث عن أسامة بن لادن في العراق، هو جاء عندكم طب نشوف كده، وأخذ العراق. نعم نعم. الا بايه؟ اللي هو مين؟ مين اللي هيحفظ حقه؟ تمام تمام. انت تحفظه فين؟ قبل ولا بعد؟ هتحفظه فين؟ خلاص راح عليك. النبي نفسه قال في هذه القصة في هذه القضية، قال في حديث أم سلمة في الصحيح: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذ أو ليضر. النبي نفسه قد يحكم، ويكون حكم النبي بناء على البينات الأمامة يحكم، مع أن هذا قد زور قد لحن قد قد قد، فقط النبي حضره مبينا له أن قضائي لك لا يغير الحق عند الله، إنما أقطع لك قطعة من النار فلتأخذ أو لتضر. ليس كذلك، ما يصح. أولا هذه تزوير. الأمر الثاني أنه لا يحصلها إلا برشاوة يدفعها الموظفين. الثالث أعنت الموظف على الخيانة، تجاي الآن أضرب لك عقدة وكذا، أعنت الموظف على الخيانة، نحن ما نبيح، خذ حقك بالطريقة الشرعية. لكن في حيل معمول بها، حيل شرعية يعمل بها، وليس برشاوة، وليس بارتكاب باطل، وليس بأيمان فاجرة، وليس وليس إلى آخره. لكن للإنسان أن يحتال الحيل الشرعية ليأخذ حق. فالحيل إما شرعية، مثل ما احتال موسى يوسف عليه الصلاة والسلام ليأخذ أخاه في دين الملك، ما كان يأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، فكانت حيلة لما وضع الصواع وإلى آخره، لكن ما كذب ولا شيء، فكانت حيلة شرعية فلا بأس. نعم.
قوله تعالى: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، قال: يأمرهم بالكفر وتغيير فطرة الإسلام التي خلقهم الله عليها، ويشهد له فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله.
نعم.
قوله تعالى: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قال رحمه الله تعالى: فإذا حققت أن دعوة الرسل واحدة عرفت أن من كذب واحدا منهم فقد كذب جميعهم، ولذا صرح تعالى بأن من كفر ببعضهم فهو كافر حقا.
نعم. الكافر بنبي كافر بجميع الأنبياء، فمن آمن بنبينا ولكن كفر بلوط كان كافرا بنبينا بل بجميع الأنبياء. من كفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء، ولهذا الله قال: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن ما كان عندهم هذا الرسول واحد هو نوح، ولم يكن رسول قبل نوح، لكن حكم من كذب رسولا كان كالمكذب بجميع الرسل لأن دعوتهم واحد. نعم.
قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته، قال: أي لا يؤمنن بعيسى قبل موت عيسى، وذلك صريح في أن عيسى
دي وإن من أهل الكتاب
وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى، وذلك صريح في أن عيسى حي وقت نزول آية النساء هذه، وأنه لا يموت حتى يؤمن به أهل الكتاب، ومعلوم أنهم لا يؤمنون به إلا بعد نزوله إلى الأرض.
هذه فائدة دقيقة جدا، وهي أن عيسى لم يموت. طبعا النصوص عندنا واضحة، لكن من الآية، لأن متى يؤمن أهل الكتاب بعيسى؟ إذا نزل. أما الآن هم مؤمنون بماذا؟ بأنه الله، بأنه ابن الله، لكن بعيسى حق حقا؟ فهذا إذا نزل عيسى. قيل هذا، هذا قول: إلا يؤمن به قبل موته، يعني قبل موت عيسى، وهذا يكون في آخر الزمان. تفسير الآخر أن الضمير يعود على ماذا؟ على كل رجل من أهل الكتاب أنه قبل أن يموت يؤمن بعيسى، لكن يكون إيمانا في غير وقت القبول. يعني أي واحد نصراني إذا جاء موته هيؤمن بعيسى أنه ماذا؟ أنه رسول الله وعبد الله وكذا، لكن ايمان في وقت لا ينفع لانه وقت الغرغرة فهذا لا ينفع هذا الايمان. ففي قولان في الآية: اما ان يكون قبل موته قبل موت الكتاب هذا قول، والقول الثاني قبل موته قبل موت عيسى فيكون هذا في اخر الزمان.
طيب من الآية ديت؟ نعم هات.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: وقد صرح بأن القرآن نور يكشف الله به ظلمات الجهل والشك والشرك، كما تكشف بالنور الحسي ظلمات الدجى، كقوله: وأنزلنا إليكم نورا مبينا.
فالقرآن نور كما قال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي بما نشاء. فهو نور يبصر الله عز وجل به من عمى، ويهدي الله عز وجل به من ضلالة، نور في كل باب. وقد وحد الله النور وجمع الظلمات، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وذلك لأن الأهواء والضلالات متعددة ومتشعبة، أما النور مصدر واحد. مثل ما نقول في هذه الأمة، النبي قال في حديث الافتراق: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. واحد الواحدة مصدرها النور لأن النور واحد، أما الثنتان والسبعون طائفة ظلمات، هذه عندها ظلمة، القدرية عندهم ظلمة، والجبرية عندهم ظلمة، والإشارة عندهم ظلمة، والجهمية عندهم ظلمة، والخوارج عندهم ظلمة، والمرجئة عندهم ظلمة، والإخوان عندهم ظلمة، والتبليغ عندهم ظلمة، كل هذا كل واحد له ظلمة من شكله. أما أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية مصدرهم واحد، ولهذا لا تجد خلافا بين عالمين سلفيين لا أقول الآن طبعا في أصول الدين، دعك من المسائل الاجتهادية موجودة في أصول الدين، لا تجد خلافا بين عالمين من أهل السنة في عصر بل في سائر العصور ما قاله الإمام أحمد هو اللي بيقول اليوم ابن باز، هو اللي يقول آخر مؤمن على وجه الأرض، لأن العقيدة واحدة والأصول واحدة ما فيها خلاف، ما فيها خلاف، إنما يخالف الطائف والفرق المنحرفة التي قال عنها النبي كما في حديث العرباض بن سارية أبي نجيح: وإنما من يعيش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا. كل واحد له راس، الإخوان له راس، والتبليغ له راس، وحزب النور له راس، وكل واحد يقول لك أنا باخذ من الإسلام وأنا الجماعة الأم وأنا كذا. ماذا نصنع؟ الناس تصنع ماذا؟ الناس ماذا تريد؟ أقول الناس أنا أعطيك دقيقتين للناس ودقيقتين للمشايخ ونكون أمة واحدة. ليه يعني معك عصا سحرية؟ لا أعوذ بالله، ما معي عصا سحرية، معي نور في القرآن والسنة، حاطيك 10 أصول في 3 دقائق الناس تجتمع عليه، في الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر خير وشر، هذه 6 إمامة نسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا ولو كان فجيرا ولا خرعي، خلاص ما فيش خروج ولا واحد بلحية في الميادين، وصحابة رضوان الله عليهم نتربى عنهم جميعا، ولا فرق عندنا بين معاوية وبين الصديق رضي الله عنه، وهذا متربى عنه وهذا متربى عنه، إلا أن الفرق في الفاضل، وأهواء وبدع وجماعات نحضر هذا. قال النبي: فاعتزل تلك الفرقة كلها وأن تعد على أصل شجر، لا تكن تبعا لفرقة من الفرق، أي فرقة تبعتها أنت ضال، أي واحد يتبع جماعة أشعر صوفية إخوان تبليغ كذا 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 يكون ضالا في هذا، وأن تتخلق بأخلاق السنة والجماعة، وأن تربي على ما رب عليه النبي وصحبه. طيب المشايخ، تعالوا يا مشايخ دقيقة، نصف دقيقة واحدة، نصف دقيقة، كل واحد يترك اللي في راسه، وأنا وأنتم كلنا نترك اللي في رؤوسنا، ونتحكم إلى دستور عندنا أصول السنة لإمام أحمد، نقرأه وننفذ ما فيه. فإن العقيدة مجمع عليها، والمجمع عليها لا تتباين الأفهام فيها، ما أحد يقول إيه أنت لك فهمك وهذا له فهمه، هذا في مسائل الاجتهاد. انا انزل على الركبتين بحديث وائل بن حجر، وانت تجلس على تنزل على اليدين بحديث ابو هريره، نختلف في تصحيح تضعيف كذا، تحتمل هذه، انما اصول الاعتقاد ما تحتمل ابدا، يا على ضلاله يا على هدايه، خلاص انتهينا. يا امه الاسلام تعالي الى هذه الاصول، يا مشايخ الاسلام تعالوا الى هذه الاصول، وبدلا من ان ترد علي وارد عليك وكذا، احنا بنرجع الى دستور واحد، جدول الضرب بس. عارفين جدول الضرب؟ جدول الضرب اصعب. جدول الضرب مين فيكم حافظ وفيهم؟ مين فيكم حافظ؟ حتى مدرس الرياضيات نشوف الشيخ حسن حفظك الاول. اول ما حفظت جدول الضرب حفظته بقد ايه؟ احنا كلنا بنحفظه سطور صح؟ ما سطر الاثنين في اثنين، وبعدين يوم تاني سطر ثلاثة في ثلاثة، وبعدين يوم تالت سطر. اما توصل 12 في 12 يكون خلاص اتخنقت. وايه كمان؟ والطالب اللي هيحفظه كمان يبقى طالب متميز. تمام؟ يعني مفيش 3 دقايق في جدول الضرب، مفيش حد يحفظ جدول الضرب 3 دقايق. هتعرف قاعدة النشاط 3 دقايق. هتعرف السنة اللي تنجو بها بين يدي رب العالمين 3 دقايق. كتاب اهو اصول السنة لاحمد، كتاب اهو اعتقاد السلف الصابوني، كتاب اهو اعتقاد أئمة الحديث للإسماعيلي، كتاب اهو كتب الوسطية لشيخ الإسلام كتب، وكلكم تقولون نحن سلفيون، نحن نتبع السلف. 3 دقايق بس، دقيقتين اهو. جدول الضرب اصعب من جدول الضرب اصعب منه عشرات المرات. ما انا ما اعلم احدا، يمكن يكون موجود بس انا ما اعلم، واللي عنده علم يقول لي مين اللي حفظ جدول الضرب 3 دقايق؟ مين هذا؟ مين هو اللي حفظ جدول الضرب 3 دقايق؟ مين اللي حفظ جدول الضرب في 3 ايام؟ لو شفت مثلا طالب يعني متميز يبقى ده واحد مثلا كل 100 مليون ولا حاجه، انما كلنا حفظنا جدول الضرب على اساس يا اخواني كل يوم بتحفظ سطر، ده سطر تبقى بركه كمان يعني، حافظ يوم سطر اثنين اثنين يعني على مدار اسبوع ولا حاجه يكون حافظ جدول الضرب. تخيل طريق النجاة ايسر من جدول الضرب. طب لماذا لا يختلف لا يتفق المشايخ؟ طالما يا شيخ انت بتقول وبرضه كلامك برضه معقول، ده انت ما بتقولش تعالوا لي، ده احنا ملاحظين انت ما بتقولش تعالوا لي. اه هو انا حكم؟ انا محكوم علي؟ انا لست حكما اصلا. انا ما اقول المهتدي اللي بيجي هشام البيال والمهتدي اللي يحضر دروس هشام البيال، لا، المهتدي اللي بياخد بعلوم السلف مش هشام البيالي. هشام البيالي صوب يخطئ، هشام البيالي اليوم على هذا منهج، غدا لو ضل هنتركه. ايه الفرق بين هشام البيالي وبين حسان وبين حوين وبين هؤلاء؟ بل هم اشهر من هشام البيالي. لكن المساله تعالوا الى كلمه السلف، كلمه سواء موجوده اهو، منهج اهو، منهج اهو موجود فيه، موجود فيه كل شيء. ولا يحل في افتح اصول السنه احمد، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لاحد ما مسي، ومن خرج على السلطان وكذا فانه مبتدع على غير السنه. طالعين تلاقي ميدان، ده كلام هشام، ده كلام احمد، نفس نبيك صلى الله عليه وسلم. سيكون بعد ائمته يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس. قال حليفة فما تأمرني أن ضركني ذلك يا رسول الله؟ قال اسمعوا وطيعوا الأمير وإن ضرب ضرك أخذ مال. فنحن بنقول تعالوا لهشام، ولا بنقول حتى تعالوا لابن باز، ولا تعالوا لابن تيمية، تعالوا إلى السلف. هذه ما هي خلاف العقيدة أصول السنة، ما هي خلاف، لكن في عدم الاتباع هوى. ما المانع؟ طيب أنت الآن أحمد إمامنا أو على رأس تأخذ كلامه، لماذا لا تستجيب؟ طب يعني اصول السنه دي مش في مكتبات؟ اعتقاد السلف دي مش في مكتبات؟ اصول السنه الخلال دي مش في المكتبات؟ شرح اصول مش في المكتبات؟ هي الكتب دي يا اخوانا جايه من السعوديه ولا حاجه؟ انتوا بتقبضوا تقبض كام؟ ها؟ جايه من السعوديه دي يا اخواني؟ ولا دي كتب المسلمين؟ هذا معرض الكتاب، انا عمري في حياتي ما رحت معرض كتاب. في حياتي ما رحت معرض كتاب. هما يمكن ما حدش فيهم يسيب معرض الكتاب ده سنه. انا في حياتي ما روحت معرض كتاب ولا مرة، وعمدا. خلاص أنا الكتب ببعث أجيب خلاص. يعني هم أدرى بالكتب دي، وربما مكتباتهم أوسع. إحنا مش عايزين مكتبة، إحنا عايزين أصول السنة دي كده بخمسة جنيه وربع. أصول السنة أدي كده، مش عايزين مكتبة باتنين مليون جنيه، هي اصول السنه وخلاص، وننتهي ونكون اخوه متحابين مع يا اخواني. ان شاء الله المغرب في محاضره الشيخ محمد، احضروا يا اخواني، في بكره ان شاء الله محاضره الشيخ مصطفى عدوي، ويبقى كلنا امه واحده. احنا لا بيننا تركه ولا بيننا ميراث ولا بيننا نزاع في اموال ولا محاكم ولا اي شيء، لا، هي بس هذا من دعاك الى هذا اخطا، ولكن لن يكون ولا يزالون مختلفين الا عرفتوا القضية. ما بنقول يا أمة ارجعي، ولما بنقول يا مشايخ ارجعوا، عرفتم القضية دقائق بين الأذان والإقامة، تتحد أمة الإسلام وعلماء الإسلام بين الأذان والإقامة، ده مع الشرح، بين أذان وإقامة تتحد أمة، ولن تتحد الأمة، لن تتحد الأمة كرما وقدرا.
وإن دعيت الأمة إلى التوحد شرعا، والتوحد بأصول، والأصول تقرأ بين الأذان والإقامة. بس إحنا اللي عندنا هذا في الأصول، مش بقى هشام ولا شيء ولا ربيع بن هادي ولا شيء، اللي عندنا في الأصول يقرأ بين الأذان والإقامة. لما يحب واحد يقرأ التجويد ويعلق، لكن هو أقل من كده، لكن لما تحب تقرأ التعليق يعني يبقى بين أذان وإقامة. تخيلوا يا أخواني، شوفوا الوحدة والقوة قريبة إلينا من شراك النعل، ومع ذلك لن يكون ذلك قدرا وكونا. نعم. طيب يختم.
قال قوله تعالى: في الذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا، بين تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث لألا يضلوا، فمن سوى بينهما فيه فهو ضال قطعا. فاقتضت حكمة الحكيم الخبير أن يؤثر الرجل على المرأة في الميراث وإن أدلى بسبب واحد، لأن الرجل مترقب للنقص دائما بالإنفاق على نسائه وبذل المهور لهن والبذل في نوائب الدهر، والمرأة مترقبة للزيادة بدفع الرجل لها المهر وإنفاقه عليها وقيامه بشؤونها. وإيثار مترقب النقص دائما على مترقب الزيادة دائما لجبر بعض نقص المترقب حكمته ظاهرة واضحة لا ينكرها إلا من أعمى الله بصيرته بالكفر والمعاصي. ولذلك قال تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم، سبق علقنا على هذه، نكمل بعد العصر إن شاء الله.